يا قارئ القرآن قد وفاك من زمرة الإتقان ما أغناك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، خير من قرأ القرآن وأقرأه، وجزي عنا خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى خير من قرأ القرآن وأقرأه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمما ذكرته في كلامنا أمس أن معرفة مذهب العالم لا تتم إلا بجمع كلامه في المسألة، وأن هذه المسألة معلومة عند علماء الشريعة، ولذلك يعني أحببت أن أوضح أمرا يفيد في هذه المسألة. يعني اتصل بي بعض الفضلاء هذا اليوم فقال لي إن كلام الإمام ابن الجزري في وصفه لبعض القراء بالأغبياء، وهذا كشيء نادر جدا في كلام الإمام ابن الجزري، عندما قال إنهم يجرون الإقلاب نحو عليم بما يجرونه كالميم الساكنة من باب أن فيها خلاف. الميم الساكنة يا أخواننا في شيء لا نقرأ به الآن، وكان مقروءا به في الماضي، وكان هذا هو مذهب الإمام مكي ابن أبي طالب، وهو الإظهار الواضح. يعني كانوا يقرؤون هكذا: أموالكم بينكم بالباطل، كده أموالكم بينكم بالباطل، بمنتهى الوضوح والإظهار. وهذا المذهب تركه الإمام ابن الجزري فلا يقرأ به، فقال عليه رحمة الله توضيحا لذلك أن بعض القراء أخذوا مذهب الإمام مكي عليه رحمة الله وأجروه في الإقلاب، فكأنها تقول إيه عليم بما كده على طول، فقال إن دول أغبياء. وقلنا أمس إن هذا يحمل على هذه المسألة فقط مما ذكره بعد ذلك، لأن المسائل التي ذكرها بعد ذلك مثلا ترقيق الراء في نحو المرء ونحو مريم، هذا مذهب، يعني مذهب مغاربة معتبرين مثل الإمام الحصري ومثل ابن بليمة، فلا يمكن أن يعني إن شاء الله أن يتناول كلامه هؤلاء الفضلاء. هو بيتكلم إن الأغبياء دول هم الذين أجروا مسألة الإقلاب كمسألة الإخفاء الشفوي للميم، فأجازوا إظهار الميم، نقول عليم بما كده، قال أن هذا هو الأغبياء. فهذه مسألة أولى، حاولنا أن نوضح أن الشيخ لا يقصد هؤلاء، ما يعني الحقيقة مجهولون، لا نعلم من هم الذين قالوا بهذا الكلام يعني، ولم يذكرهم عليه رحمة الله. فاتصل بي فاضل صباح هذا اليوم وقال لي بعضهم يقولون إن من يقولون بإطباق الشفتين في مسألة الإخفاء الشفوي للميم هم يدخلون تحت هذا الكلام. قلت له أصلا هذا الكلام لم يقوله في حق هؤلاء أصلا، هذا الكلام قاله في حق من يجرون الإقلاب كالإخفاء الشفوي. هذه أول مسألة، ما ينبغي أن نحن نأخذ كلام الشيخ ونضعه في غير محله. ثم قلت له ارجع إلى صفحة 749 في تحقيق الشيخ السالم للنشر، حتى تجد كلاما آخر الإمام ابن الجزري. معك الآن يا شيخ؟ فالآن هنقرأ كلام الشيخ ابن الجزري في هذه الصفحة لنعلم كيف أن جمع كلام العالم يبين مذهبه. 749 تحقيق الشيخ السالم، يعني نفس الكتاب اللي معانا هذا بس في نفس أرقام الصفحات وليس في الأرقام اللي بيجلع لنا كده على الجنب، لا نفس أرقام الكتاب نفسه. وصلت للموضع يا شيخ تكلم فيه عن الإشمام والروم في حالة الإدغام الكبير؟
نعم أحسن الله.
تفضل اقرأها، اقرأ. الصفحة الأمامي الآن 11، 111، هذا لسه بدري مرة. ها؟ عجيب. كنت تنبهتني. طيب عندك يا شيخ محمود؟
نعم.
عندك رقم الصفحة دي؟
749 يا شيخ.
ايه موجود؟ إن لم يكن موجودا نخرجه من الجوال عندي وأحد يقرأه.
هو يتكلم فيه عن الروم والإشمام والإشارة.
أيوة، في الإدغام، حالة الإدغام الكبير. هل يجوز الروم والإشمام في حالة الإدغام الكبير؟ ومن قال بذلك؟ طبعا يا اخوانا هذه المساله الاشمام والروم انا شخصيا لم اقرا به، يعني لم يطلب مني احد من مشايخي ان اقرا بالاشمام والروم في حاله الادغام الكبير، ولكن نقول هو مذهب موجود وان كان قليلا كما ذكر الشيخ ابن الجزري. ان جماهير العلماء على يعني عدم القراءه بهذا الوجه يعني، ولكن لم يمنعه عليه رحمه الله. تفضل.
احسن الله اليكم. قال الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى: مع أن الذي وصل إلينا عنهم أداء هو الأخذ بالأصل، لا نعلم بين أحد ممن أخذنا عنه من أهل الأداء خلافا في جواز ذلك، ولم يعول منهم على الروم والإشمام إلا حاذق قصد البيان والتعليم. وعلى ترك الروم والإشمام سائر رواة الإدغام عن أبي عمرو، وهو الذي لا يوجد نص عنهم بخلافه. ثم إن الآخذين بالإشارة عن أبي عمرو أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء، وعلى استثناء الباء عند مثلها وعند الميم. قالوا: لأن الإشارة تتعذر في ذلك من أجل انطباق الشفتين. قلت: وهذا إنما يتجه إذا قيل بأن المراد بالإشارة الإشمام إذا تعسر الإشارة بالشفة، والباء والميم من حروف الشفة، والإشارة غير النطق بالحرف، فيتعذر فعلهما معا في الإدغام من حيث إنه وصل، ولا يتعذر ذلك في الوقف لأن الإشمام فيه ضم الشفتين بعد سكون الحرف فلا يقعان معا. واختلفوا في استثناء.
بارك الله فيك. نلاحظ في عبارة الإمام ابن الجزري هنا حتى نجمع بين كلامي في المواضع المختلفة، ينقل حجة من منع الإشمام والروم في حالة الإدغام الكبير. يعني إذا أنا بقرأ مثلا إيه قوله تعالى في الإدغام الكبير: أعلن بما، أعلن بما، بيقول إن الناس اللي منعت الإشمام والروم في هذه الحالة لأجل إيش؟ انطباق الشفتين. بعد كلام ابن الجزري يقول لك أنت ما تقرأ أعلن بما أنت غير قادر، أنت غير قادر على أن تأتي بالإشمام أو بالروم. لماذا؟ لأجل انطباق الشفتين. وهذا كلام الداني بالضبط، وحتى الشيخ السالم جزاه الله خيرا في الهامش ذكر أن هذا كلام الإمام الداني وذكر الصفحة كده. فهو يقول بتعذر هذا الشيء، ثم بعد ذلك يعلق أن هذا في حالة الإدغام الكبير يختلف عن حالة الوقف، لأن حالة الإدغام الكبير فعلا قد يكون هذا صعبا، أما في حالة الوقف سهل أن أنا أشم بعد ما أقف عليم وأشم شفتي كده بعد إيه بعد انتهاء من النطق. فإذا الشيخ لما نقل عبارة لأجل انطباق الشفتين لم يعقب عليها، معنا كلام غيره، نحن نقول هو كلامه طيب، ولكن لم يعقب عليه. إذن فحتى أجمع بين كلامه هناك في مسألة الأغبياء دي، أقول الله هذا يقصد به الشيخ في حالة الإقلاب، وهنا هذا يقصد به الشيخ حالة الإخفاء الشفوي، واضح جدا. فجمعت بين كلامه. لا يتصور أبدا يا أخواننا أن نحن نعرف مذهب العالم فقط من نقلة كده عنه تقوي ما نقول به. يعني أنا في صدر كتاب لطائف في تجويد القرآن الكريم، وقد سينزل إن شاء الله عندكم، في مسألة أنا قرأته بالوجهين، يعني ليس عندي إشكال في إن أنا قرأته هكذا وقرأته هكذا، قرأته بمسألة الفرجة وقرأته بترك الفرجة، ولكن هذا الذي كتبته في الكتاب من باب تأييد ما أراه صوابا، وهذا الذي قاله الإمام ابن الجزري يعني مسبوق إليه، مسبوق إليه، نفس العبارة قالها ابن غلبون الابن، ابن غلبون الابن قال كذا لأجل انطباق الشفتين، وهذه العبارة قالها الداني وهو منقول عندكم لأجل انطباق الشفتين، وهذه العبارة قالها ابن القاصح في شرح الشاطبية لأجل انطباق الشفتين، وهذه العبارة تعتبر قالها ابن الجزري لأنه نقلها دون أن يعقب عليها. فهذا الكلام يعني يؤدي بنا أن نحن نتفهم هذه المسألة. بعضهم يقولون إن هذا متعذر، قلت والله يا إخوة اللي بيضبط القراءة هيرى المسألة سهلة، يعني هيرى كده أموالكم بينكم، في صوت طالع من عندي من فمي كله من أنفه، أموالكم بينكم بس، فالمسألة إن في إخفاء في إخفاء، ولا أقول لك لا أنا بجيب الفرجة عشان يكون في إخفاء، لا أنا محتاج أجيب فرجة عشان أجيب إخفاء بس. فأنا قرأته بالمذهبين، يعني ما عندي يعني داء، ليس لي يعني داع أن أن أنصر مسألة الإطباق فقط، لا، الأمران موجودان ولكنني نظرت لما فيه الصواب. هذه العبارة بقرأ فيكم إذا جمعناها مع عبارة الشيخ ابن الجزري في مسألة الأغبياء هذه يؤدي بنا أن نحن لا نقول هذا الكلام. للأسف يعني بعض الفضلاء من أجل نصر مذهبه يقول لا، ده اللي بيقوله إطباق أغبياء، وده كلام ابن الجزري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر يعني دليل واضح على مسألة الاستدلال ومسألة يعني دخول بعض الفضلاء في مسائل لا يستطيعون تحقيقها كما ينبغي. أعيد مرة أخرى، لكي تعلم مذهب العالم لابد أن تجمع كلامه في كل المواضع، ولا تكتفي بأنك تأخذ موضع واحد وتقول قال كذا الشيخ ابن الجزري، لا، هذا كلام يعني غير دقيق ولا غير مرتضى عند علماء الأمة كلهم، ليس في مسألة القراءات بس، يعني كلام الإمام الشافعي لابد نشوف كلامه في كل المواضع حتى نعلم مذهبه الفقهي وهكذا. فهذه المسألة من باب التطبيق العملي لما ذكرته أمس من مسألة أننا نعلم مذهب العالم بجمع كلامه، وأيضا مسألة أننا أنصح نفسي وغيري من الإخوان، يا إخوان لا تناقشوا مسائل، لا تناقشوا مسائل ومع نقص الأدوات، لازم أود أن تكون دارس عن شيوخ هذه العلوم وهذه القواعد العامة التي عندنا، لكن تتكلم في كتاب الله، يعني يمكن كلام لو واحد بيتكلم في مسألة فقهية في الغسل أو في الوضوء يكون الأمر أخف أنك تتكلم في كتاب الله، لأنك تتصل بذلك ليس فقط أنك بتنصر أنك تنصر مذهبا، لا، ده أنت كمان بتحقر من أمامك، وهذه مسألة خطيرة الحقيقة، مسألة خطيرة أن احنا كده نصل إلى هذا الحد من إيه، من نصرة المذهب أن أنا أوصل أن أنا أتكلم في غيري، أو كما يقول بعضهم وستجدون هذا موجودا عندكم على في التعليق على كتاب لطائف، يقول إيه، يقول أن هذه الحجج اللي أنا أوردتها في اللطائف إيه يعني إيه واهية للغاية. طبعا نحن الآن بننقل كلام الكبار، نقلت كلام ابن غلبون الابن، كلام الداني، كلام ابن القاصح، وذكرت لكم هنا كلام ابن الجزري، كل هذا لا يكفي حتى تحترم مذهبي. أنا لا أقول يا أخي أنت يجب عليك، يا أخي خلاص هذا اجتهادك وإن شاء الله مأجور عليه، ولكن حتى لا تحترم المذهب تقول هذه أدلة وهي من بعد هؤلاء. فدي القضية التي أحببت يعني أن أنبه عليها في أول كلامي وأؤكد عليها ما ذكرته أمس. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: في خطأ من يظن أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع، وإنما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة، أو أن الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي قراءة هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير، وأنها هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، حتى إن بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ، وكثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذا، وربما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية والتيسير وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مما فيهما. وإنما أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا أنزل القرآن على سبعة أحرف وسمعوا قراءات السبعة، فظنوا أن هذه السبعة هي تلك المشار إليها، ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء وخطأوه في ذلك، وقالوا: ألا اقتصر على دون هذا العدد، أو زاده، أو بين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة. قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي: فأما اقتصار أهل الأمصار في الأغلب على نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، فذهب إليه بعض المتأخرين اختصارا واختيارا، فجعله عامة الناس كالفرض المحتوم، حتى إذا سمع ما يخالفها خطأ أو كفر، وربما كانت أظهر وأشهر. ثم اقتصر من قلت عنايته على راويين لكل إمام منهم، فصار إذا سمع قراءة راو عنه غيرهما أبطلها، وربما كانت أشهر. ولقد فعل مسبع هؤلاء السبعة ما لا ينبغي له أن يفعله، وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله، وأوهم كل من قل نظره أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير، وأكد وهم اللاحق السابق، وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة. وقال أيضا: القراءة المستعملة التي لا يجوز ردها ما اجتمع فيها الثلاثة الشروط، فما جمع ذلك وجب قبوله، ولم يسع أحد من المسلمين رده، سواء كانت عن أحد من الأئمة السبعة المقتصر عليهم في الأغلب أو غيرهم. وقال الإمام أبو محمد مكي: وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من 70 ممن هو أعلى رتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة، على أنه قد ترك جماعة من العلماء في كتبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء السبعة وطرحهم، فقد ترك أبو حاتم وغيره ذكر حمزة والكسائي وابن عامر، وزاد نحو 20 رجلا من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة، وكذلك زاد الطبري في كتاب القراءات له على هؤلاء السبعة نحو 15 رجلا، وكذلك فعل أبو عبيد وإسماعيل القاضي. فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص عليها؟ هذا تخلف عظيم. أكان ذلك بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أم كيف ذلك؟ وكيف يكون ذلك والكسائي إنما ألحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره، وكان السابع يعقوب الحضرمي، فأثبت ابن مجاهد في سنة 300 أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب، ثم أطال الكلام في تقرير ذلك. وقال الإمام الحافظ أبو عمرو الداني بعد أن ساق اعتقاده في الأحرف السبعة ووجوه اختلافها: وإن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها. وقال أبو القاسم الهذلي في كامله: وليس لأحد أن يقول لا تكثر من الروايات ويسمي ما لم يصل إليه من القراءات شاذة، لأن ما من قراءة قرأت ولا رواية رويت إلا وهي صحيحة إذا وافقت رسم الإمام ولم تخالف الإجماع. قلت: وقد وقفت على نص الإمام أبي بكر بن العربي في كتابه القبس على جواز القراءة والإقراء بقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش وغيرهم، وأنها ليست من الشاذة ولفظه، وليست هذه الروايات بأصل للتعيين، بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها كحروف أبي جعفر المدني وغيره. وكذلك رأيت نص الإمام أبي محمد بن حزم في آخر كتاب السيرة. وقال الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في أول تفسيره: ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليه، وألا يجاوزوا ما فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأمة على اختيارهم. قال: وقد ذكرت في هذا الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته، وذكر إسناده إلى ابن مهران ثم سماهم فقال: وهم أبو جعفر ونافع المدنيان وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وأبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي البصريان وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون. ثم قال: فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها. وقال الإمام الكبير الحافظ المجمع على قوله في الكتاب والسنة أبو العلاء الحسن وأحمد بن الحسن الهمداني في أول غايته. أما بعد، فإن هذه تذكرة في اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءتهم وتمسكوا فيها بمذاهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق، ثم ذكر القراء العشرة المعروفين. وقال شيخ الإسلام ومفتي الأنام العلامة أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله: من جملة جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم ذكرها العلامة أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز، أشرنا إليها في كتابنا المنجد: يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا واستفاض نقله كذلك، وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع، لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول، فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة. ولما قدم الشيخ أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي دمشق في حدود سنة 370 وأقرأ بها للعشرة بمضمن كتابيه الكنز والكفاية وغير ذلك، بلغنا أن بعض مقرئي دمشق ممن كان لا يعرف سوى الشاطبية والتيسير حسده وقصد منعه من بعض القضاة، فكتب علماء ذلك العصر في ذلك وأئمته ولم يختلفوا في جواز ذلك، واتفقوا على أن قراءات هؤلاء العشرة واحدة، وإنما اختلفوا في إطلاق الشاذ على ما عدا هؤلاء العشرة وتوقف بعضهم. والصواب أن ما دخل في تلك الأركان الثلاثة فهو صحيح، وما لا فعلى ما تقدم. وكان من جواب الشيخ الإمام مجتهد ذلك العصر أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة، بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. ولهذا قال بعض من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المئتين. ثم أقال: أعني ابن تيمية. ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، بل من ثبتت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب الحضرمي ونحوهما كما ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائي، فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف. بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين، وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي. وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء، ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم. وأما الذي ذكره
بارك الله فيك. هذه القضية التي أثرها الشيخ هو يعني كانت مبررا لجمعه كتاب النشر، لأنه كما ذكر أن الناس في عصره كان بعضهم يعتقد أن المتواتر من القراءات هو ما في الشاطبية والتيسير، فهذا دفعه لكي يجمع القراءات العشر. هذا كان في زمنه، وهذا البحث الطويل وما زال يتبقى فيه بعض القراءة كله لنصرة إثبات قراءات أخرى غير القراءات السبعة التي في الشاطبية والتيسير. لكن الكلام يعني عن ظروفنا نحن وعصرنا الآن أصبح مقيدا الآن بما نقله هو عليه رحمة الله، لأن هذا هو الذي منقول إلينا أداء، فلا يتأتى أن يأتي بعض الفضلاء ويأخذ الكلام ده ويذهب يستجيز القراءة أو الإقراء بغير ما وصل إلينا من طريق ابن الجزري في المشرق، أو بالإضافة إليه ما وصل لأهل المغرب بأسانيدهم. هذه الآن التي وصلت إلينا نقلا، وكما يعني قرر الشيخ ابن الجزري، وهذا موجود عندكم في البحث في أهم أصول الإقراء عن ابن الجزري، يعني قرر أنه لابد لنقل للقراء أن يكون قد قرأ بها على شيخه أو سمعها من شيخه، وهذا لا يتأتى في هذه القراءات الأخرى. يعني هذا الكلام الذي ينصر به الإمام ابن الجزري الزيادة عن السبعة بدون حدود، يعني وكذا ممكن يعني يتكلم في بعض الكتب التي حوت مثلا مثل قراءة الأعمش وقراءة الحسن البصري وهكذا مثل كتاب مثلا الصبت وهكذا. هذا الكلام كان في عصره لينصر هذا المذهب. أما الحقيقة في زماننا لابد أن نتقيد بالأصول العامة التي ذكرها عليه رحمة الله في تلقي القراءات، وهو أن يكون الإنسان قد قرأ بذلك على شيوخه أو سمع ذلك منهم. ها؟ فبس عشان نفهم القضية، ما هي قضية يعني في كل عصر، كل عصر وله ضوابطه. وبالتالي نتفهم أن كلمة شاذ هذه لا تعني البطلان، لكن شاذ يعني لم يستوفي الشروط التي وضعها الأئمة لنقل لنقل القرآن فقط هذا. ولكن من الممكن جدا أن هذا كان في وقت سابق مثلا من 1000 سنة وكذا كان يقرأ به. وابن الجزري نفسه عليه رحمة الله قرأ بهذه القراءات، قرأ بمضمن هذه الكتب التي في هذه القراءات. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء، ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم. وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء 104 وجرت له قصة مشهورة، فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف، ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة. ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره لم يتصل به بعض هذه القراءات، فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه، فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الآخر عن الأول، كما أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات في الصلاة ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه، وأما من علم نوعا ولم يعلم بغيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلمه، وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك، ولا أن يخالفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ثم بسط القول في ذلك ثم قال: فتبين بما ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن، وذلك باتفاق علماء السلف والخلف. وكذلك ليست هذه القراءات السبع هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين، بل القراءات الثابتة عن أئمة القراء كالأعمش ويعقوب وخلف وأبي جعفر وشيبة ونحوهم هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من يثبت ذلك عنده، وهذا أيضا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم، وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والأمة بعدهم، هل هو بما فيه من قراءة السبعة وتمام العشرة وغير ذلك حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها، أو هو مجموع الأحرف السبعة على قولين مشهورين، والأول قول أئمة السلف والعلماء، والثاني قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم. ثم قال في آخر جوابه: وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كما ثبتت هذه القراءات، وليست شاذة حينئذ والله أعلم. وكان من جواب الإمام الحافظ أستاذ المفسرين أبي حيان محمد بن يوسف بن حيان الجياني الأندلسي رحمه الله، ومن خطه نقلت: قد ثبت لنا بالنقل الصحيح أن أبا جعفر شيخ نافع، وأن نافعا قرأ عليه، وكان أبو جعفر من سادات التابعين وهما بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان العلماء متوافرين، وأخذ قراءته عن الصحابة عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وغيره، ولم يكن من هو بهذه المثابة ليقرأ كتاب الله بشيء محرم عليه، وكيف وقد تلقف ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابته غضا طريا رطبا قبل أن تطول الأسانيد وتدخل فيها النقلة غير الضابطين، وهذا وهم عرب آمنون من اللحن، وأن يعقوب كان إمام الجامع بالبصرة يؤم بالناس، والبصرة إذ ذاك ملأ من أهل العلم ولم ينكر أحد عليه شيئا من قراءته، ويعقوب تلميذ سلام الطويل، وسلام تلميذ أبي عمرو وعاصم، فهو من جهة أبي عمرو كأنه مثل الدوري الذي روى عن اليزيدي عن أبي عمرو، ومن جهة عاصم كأنه مثل العليمي أو يحيى الذين رويا عن أبي بكر عن عاصم، وقرأ يعقوب أيضا على غير سلام. ثم قال: وهل هذه المختصرات التي بأيدي الناس اليوم كالتيسير والتبصرة والعنوان والشاطبية بالنسبة لما اشتهر من قراءات الأئمة السبعة إلا نزر من كثر وقطرة من قطر، وينشأ الفقيه الفروعي فلا يرى إلا مثل الشاطبية والعنوان فيعتقد أن السبعة محصورة في هذا فقط، ومن كان له اطلاع على هذا الفن رأى أن هذين الكتابين ونحوهما من السبعة كنغبة من دأماء وتربة في بهماء. هذا أبو عمرو.
كل هذا الشكل عندك طبعا، الشكل هذا كله عندك، يعني نغبة كده مشكلها نغبة.
نعم
الشيخ السالم مشكلها نغبة. نعم
أحسن الله عليكم.
والشيخ هنا قال نغبة بالنون المضمومة، الشيخ السالم قال النغبة من نون المضمومة. ماشي تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله: هذا أبو عمرو بن العلاء الإمام الذي يقرأ أهل الشام ومصر بقراءته، اشتهر عنه في هذه الكتب المختصرة اليزيدي، وعنه رجلان الدوري والسوسي، وعند أهل النقل اشتهر عنه في غير هذه الكتب المختصرة 17 راويا: اليزيدي وشجاع وعبد الوارث والعباس بن الفضل وسعيد بن أوس وهارون الأعور والخفاف وعبيد بن عقيل وحسين الجعفي ويونس بن حبيب واللؤلؤي ومحبوب وخارجة والجهضمي وعصمة والأصمعي وأبو جعفر الرؤاسي، فكيف تقصر قراءة أبي عمرو على اليزيدي ويلغى من سواه من الرواة على كثرتهم وضبطهم وديانتهم وثقتهم، وربما يكون فيهم من هو أوثق وأعلم من اليزيدي؟ وننتقل إلى اليزيدي فنقول: اشتهر ممن روى عن اليزيدي الدوري والسوسي وأبو حمدون وأحمد بن جبير وأوقية أبو الفتح وأبو خلاد وجعفر بن حمدان سجادة وابن سعدان وأحمد بن محمد بن اليزيدي وأبو الحارث الليث بن خالد، فهؤلاء 10. فكيف يقتصر على أبي شعيب والدوري ويلغى بقية هؤلاء الرواة الذين شاركوهما في اليزيدي وربما فيهم من هو أضبط منهما وأوثق؟ وننتقل إلى الدوري فنقول: اشتهر ممن روى عنه ابن فرح وابن بشار وأبو الزعراء وابن مسعود السراج والكاغدي وابن برزة وأحمد بن حرب المعدل. وننتقل إلى ابن فرح فنقول: روى عنه ممن اشتهر زيد بن أبي بلال وعمر بن عبد الصمد وأبو العباس بن محيريز وأبو محمد القطان والمطوعي، وهكذا ننزل هؤلاء القراء طبقة طبقة إلى زماننا هذا، فكيف؟ وهكذا نافع الإمام الذي يقرأ أهل المغرب بقراءته اشتهر عنه في هذه الكتب المختصرة ورش وقالون، وعند أهل النقل اشتهر عنه 9 رجال: ورش وقالون وإسماعيل بن جعفر وأبو خليد وابن جماز وخارجة والأصمعي وكردم والمسيبي، وهكذا كل إمام من باقي 7 قد اشتهر عنه رواة غير ما في هذه المختصرات، فكيف يلغى نقلهم ويقتصر على اثنين؟ وأي مزية وشفوف لذينك الاثنين على رفقائهما، وكلهم أخذوا عن شيخ واحد وكلهم ضابطون ثقات. وأيضا فقد كان في زمان هؤلاء 7 من أئمة الإسلام الناقلين للقراءات عالم لا يحصون، وإنما جاء مقرئ اختار هؤلاء وسماهم، ولكسل بعض الناس وقصر الهمم وإرادة الله أن ينقص العلم اقتصروا على 7، ثم اقتصروا من 7 على نزل يسير منها انتهى.
بارك الله فيك. هذا الكلام يعني أعيد التأكيد أن هذا الاختصار، لأن الكلام كده عام قد يكون هذا يعني مطلوبا في زمن ابن الجزري ليثبت أن القراءات أوسع مما في الشاطبية ومما في التيسير، ولكن الحقيقة في زمننا نحن اقتصرنا، نحن الآن مقتصرون فعلا، مقتصرون على اليزيدي، مقتصرون على الدوري والسوسي. فما يعني حجتنا في ذلك؟ حجتنا هي مسألة الاختيار، يعني هذا كل التلاميذ هؤلاء المذكورين وعددهم يعني قد يسأل مثلا عن أبي عمرو البصري 17 رجلا، لماذا اقتصرنا على الدوري على الدوري والسوسي؟ هذا اختيار ابن الجزري، ولو شاء عليه رحمة الله أن يختار يعني أحدا غيرهم ما في إشكال عليه، وهذا كله من باب توضيح أن الاختيار جائز عند أئمة القراءات. فلنحن نحن عليه في زماننا لا يرد عليه كلام الإمام أبي حيان عليه رحمة الله، يعني قد يكون كلام يعني يفهم منه أن ما نحن عليه الآن ليس موجها، لا هو موجه الآن، لأن هذه الروايات التي نقرأ بها هي التي اختارها ابن الجزري وهي التي نقلت إلينا أداء، فنحن نقتصر عليها. وليس لأحد الآن أن يذهب مثلا لأحد كبار القراء مثل اللؤلؤي ويقول: والله يا أخي كيف أنتم تقدموا مثلا هؤلاء على اللؤلؤي؟ لا، نقرأ برواية اللؤلؤي. ها، نقول له: يا أخي هذا ليس منقولا نقل أداء، وهذا من الشروط التي وضعها ابن الجزري، تريد أن تخالف أصول الإمام ابن الجزري فصرح بذلك ما في إشكال، ولكن هذا هو تبرير ما نحن عليه الآن من اختصارنا على هذه الروايات، وليتنا يعني نضبطها يعني. فإذا هذا هو توجيه الكلام حتى لا يعني يؤخذ هذا الكلام المذكور الذي نقله الإمام ابن الجزري فيطبق على واقعنا، ويأتي أحد يقول هذا الكلام يبيح لنا أن نقرأ بأوسع مما قرأتم به، نقول له: هناك أصول لضبط النقل، هذه الأصول ينبغي أن تراعى، لأن هذا ومذهب ابن الجزري، فإذا خالفته خلاص وضح حجتك في أن تخالفه. تفضل.
قال رحمه الله: وقال الإمام مؤرخ الإسلام وحافظ الشام وشيخ المحدثين والقراء أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي في ترجمة ابن شنبوذ من طبقات القراء له: إنه كان يرى جواز القراءة بالشاذ، وهو ما خالف رسم المصحف الإمام مع أن الخلاف في جواز ذلك معروف بين العلماء قديما وحديثا، وما رأينا أحدا أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب وأبي جعفر، وإنما أنكر من أنكر القراءة بما ليس بين الدفتين. وقال الحافظ أبو عمرو الداني صاحب التيسير في طبقاته: وأتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو، فهم أو أكثرهم على مذهبه. قال: وقد سمعت طاهر بن غلبون يقول إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب. وقال الإمام أبو بكر بن أشته الأصبهاني: وعلى قراءة يعقوب إلى هذا الوقت أئمة المسجد الجامع بالبصرة، وكذلك أدركناهم. وقال الإمام شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها وقع بعض العوام الأغبياء في أن أحرف هؤلاء السبعة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وأن الناس إنما ثمنوا القراءات وعشروها وزادوا على عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد لأجل هذه الشبهة. ثم قال: وإني لم أقتفي أثرهم تثمينا في التصنيف أو تعشيرا أو تفريدا إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة، وليعلم أن ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددا من الرجال دون آخرين ولا الأزمنة ولا الأمكنة، وأنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأئمة فاختار كل واحد منهم حرفا بخلاف صاحبه، وجرد طريقا في القراءة على حدة في أي مكان كان وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار، لما كان بذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة بل فيها متسع وإلى يوم القيامة.
بارك الله فيك. شوف العبارات هذه يا أخوانا في مسألة الاختيار لابد أن نتأمل فيها. هذا كلام الرازي الذي يعني يزكيه الإمام الجزري تزكية كبيرة، يقول لك لو اجتمع بعض الناس فاختاروا حروفا وقرأوا بها على بشرط الاختيار. شوف عبارته شرط الايه؟ الاختيار. فهذا جائز لهم، وأن هذا فيه متسع إلى يوم القيامة، وهذا يبرر بعض الاختيارات التي اختارها علماء كبار من شيوخنا عليهم رحمة الله. فإذا مثلا جاء الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي عليه رحمة الله وذكر مثلا الغنة لشعبة، طب الغنة لشعبة دي هذه ليست في الطيبة، معروف هذا من يقرون الطيبة يعلمون أن الغنة ليست ثابتة لشعبة من الطيبة، فيجي الشيخ إبراهيم في بعض ما ألفه يثبتها، أو يقول مثلا بالسكت لرويس، وهذا أيضا ليس في الطيبة بل ذكره في النشر وتركه. فإذا فعل ذلك بعض هؤلاء الفضلاء، أو مثلا الشيخ المتولي، الشيخ المتولي اختار بعض الأحرف التي لم يقرأ بها ونسب شيوخه في منعها إلى الوهم، فقال: توهمه قومي وإني أجيزه. يعني أنت يا فضيل الشيخ المتولي لمدة 500 عام القراء يقرؤون بترك الغنة في اللام والراء على وجه الإدغام العام، سواء كان ذلك لأبي عمرو أو كان ليعقوب، فجه ولم يقرأ بها ولم يقرأ بها على شيوخه، ثم بعد ذلك أجازها. لماذا أجازها؟ أجازها اختيارا من الكتب، لا شيء عليه في مسألة أنه يختار ذلك عليه رحمة الله. وتوهمه قومي، هذه المسألة التي نناقشه فيها، لأن هنا المسألة نقول الله بارك الله فيك هذا الظاهر أنه اختيار ابن الجزري، ولا يصل لحد أن هذا أن يكون وهما، هو ليس وهما، هو هذا اتباعا لما اختاره ابن الجزري. هذا ابن الجزري يقول في النشر إيه: ولم أقرأ بالغنة في اللام والراء لا على وجه الإظهار ولا على وجه الإدغام، لم يقرأ بها أصلا. وذكر عليه رحمة الله أيضا أنه لم يقرأ بالغنة في معنى كلامه للأزراق وكذا، كل هذا ما وارد، يعني حتى أظن ولم أذكر أنه لم يقرأ بها الحفص، ومع ذلك اختارها وأثبتها في الطيبة. فلذلك يا أخوانا المخرج من هذه الإشكالات هو أن نتفهم مسألة الاختيار، لهذا الاختيار الذي ذكر الرازي، وهو كما ذكرت قد مدحه ابن الجزري مدحا واضحا، يقول إن هذا الاختيار ماض إلى يوم القيامة، لم يفعل الشيخ السمنودي شيئا خطأ، لأنه قد قرأ بهذه الغنة لغير شعبة، فإذا اختارها لشعبة ما في إشكال. إذا قبلنا اختيارها طبعا، يعني ما أعلم أو لا أعلم أحدا قبل اختيار الشيخ السمنودي في هذا، ولكن هذا لا يعيب، يعني لا يعيب الشيخ السمنودي أبدا. فهذه العبارات مهمة جدا في النشر لنتفهم مسألة الاختيار ومسألة من أخذ بالاختيار من شيوخنا الفضلاء. تفضل.
وقال الشيخ الإمام العالم الولي موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف الكبواشي الموصلي في أول تفسيره التبصرة: وكل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه 70,000 مجتمعين أو متفرقين فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن 7 كانوا أو عن 7,000، ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة، انتهى. وقال الشيخ الإمام العلامة شيخ الشافعية والمحقق للعلوم الشرعية أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي في شرح المنهاج في صفة الصلاة: فرع. قالوا يعني أصحابنا الفقهاء تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذة، وظاهر هذا الكلام يوهم أن غير السبع المشهورة هو من الشواذ. وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر من السبع المشهورة مع السبع المشهورة. قال: وهذا القول هو الصواب، واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين، منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لا شك في أنه لا يجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها، ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها، وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا، ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا، فهذا لا وجه للمنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. قال: والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك، فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم. قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبعة، فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا، انتهى. وسئل ولده العلامة
بارك الله فيك، هنا مسألة إن السبعة أمثال نافع وكذا قد ينقل عنهم قراءات، فيأتي بعض الذين لم يتخصصوا في هذا العلم يقول هذه أخي قراءة ابن كثير، لا، قد ينقل عن ابن كثير وهو من السبعة، أو ينقل عن نافع وهو من السبعة، قد تنقل عنهم حروف ويحكم عليها بالشذوذ، فلم يشفع لها أنها وردت عن أحد من القراء السبعة. هذا يمكن من الأشياء التي يعني تعرضت لها منذ فترة طويلة جدا مع فضيلة الشيخ المعصراوي جزاه الله خيرا، أننا كنا نقرأ في تفسير الشيخ الشوكاني عليه رحمة الله فينسب أحيانا لهؤلاء السبعة أحرفا، هذه الأحرف لم تصل، لا نقرأ بها وليس في الكتب التي نقرأ بمضمنها، فمثلا يقول إيه: فإما منا بعد وإما فدا، يقول وإما فداء، لا وإما فدا، يقول هذه قراءة ابن كثير. فعندما يعني كنت أقابله أو تقابلني هذه الأحرف كنت أدونها، ثم هناك ظروف معينة كانت ألتقي بسببها بفضيلة الشيخ أحمد العزراوي فأسأله، الشيخ الشوكاني بيقول كذا نديل ابن كثير، يقول له هذه شاذة، معناها منسوبة ابن كثير، ها، وهذه ينسبه لفلان يقول هذه شاذة. فإذا هذا الكلام الذي ذكره الشيخ لابد أن يكون واضحا لدينا، قد نأخذ ما وراء السبعة كقرأت بجعفر ونقرأ بها ونصلي بها، كما يأخذ أهل المغرب ببعض الأحرف لنافع ويسمونها القراءات النافعية ويقرؤون بها ويصلون بها ولا حرج عندهم في ذلك، فإذا خرجوا عن السبعة. وقد نجد في قراءتنا بعض الأحرف التي تنسب لهؤلاء السبعة ومع ذلك قد شذت، لم تنقل نقلا يفيد الأخذ به الآن يعني. فهذه المسألة بارك الله فيكم في الكتب القديمة يعني موجودة، وإذا مثلا قلنا إن الإمام حفص نقل عنه أو نقل عنه في طريقين اللي هما طريق عبيد وطريق عمرو، فالإمام حفص له رواة آخرون، يعني الإمام حفص له رواة آخرون مثل المفضل وإلى غيرهم، فهذه القراءات يعني كانت في ذلك الوقت مما يقرأ به، وقد يكون الإمام ابن الجزري قد قرأ ببعض ذلك، ولكن نتيجة انقطاع النقل بالشروط المطلوبة سميت شاذة. وأكرر مرة أخرى، ليس معنى شاذة في أغلب الأحوال ليس معناها أنها باطلة، لا، يعني شاذة يعني خلاص فقدت الصفات في عصرنا التي يقرأ بها والتي اشترطها القراء. فإذا هذه المسألة لابد أن ننتبه لها، ليس مثلا كل ما ينسب لحفص نقول هذا من السبعة، لا، قد يكون يعني منسوب إليه بعض الحروف، قد يكون منسوب إليه بعض الحروف قد نسبت إليه، وهذه الحروف في الحقيقة يعني لا يقرأ بها ولا يقرأ بها في زماننا، فننتبه لذلك. مسألة تقييد التواتر بالسبعة واعتبار كل ما زاد عن السبعة غير متواتر، أو اعتبار أن كل ما زاد عن السبعة غير متواتر واعتبار أن كل ما ورد عن السبعة هو متواتر، كل هذه المسائل تحتاج إلى إيه؟ إلى ضبط وانتباه أثناء النقل يعني. بارك الله فيك، تفضل.
قال رحمه الله: وسئل ولده العلامة قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب رحمه الله عن قوله في كتاب جمع الجوامع في الأصول: والسبع متواترة، مع قوله: والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ، إذا كانت العشر متواترة فلما قلتم والعشر متواترة بدل قولكم والسبع؟ فأجاب: أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها، فلأن السبع لم يختلف في تواترها، وقد ذكرنا أولا موضع الإجماع ثم عطفنا عليه موضع الخلاف على أن القول بأن القراءات الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عما يعتبر قوله في الدين، وهي أعني القراءات الثلاثة قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر بن القعقاع لا تخالف رسم المصحف. ثم قال: سمعت الشيخ الإمام يعني والده المذكور يشدد النكير على بعض القضاة، وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها، واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبعة فقال: أذنت لك أن تقرأ العشر، انتهى. نقلته من كتابه منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع، وقد جرى بيني وبينه في ذلك كلام كثير، وقلت له: كان ينبغي أن تقول والعشر متواترة ولا بد. فقال: أردنا التنبيه على الخلاف. فقلت: وأين الخلاف؟ وأين القائل به؟ ومن قال إن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة؟ فقال: يفهم من قول ابن الحاجب والسبع متواترة. فقلت: أي سبع؟ وعلى تقدير أن يكون هؤلاء السبعة، مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه، فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم، بل ولا عن قراءة الكوفيين في حرف، فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع؟ وأيضا فلو قلنا إنه يعني هؤلاء السبعة، فمن أي رواية ومن أي طريق ومن أي كتاب؟ إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب، ولو ادعاه لما سلم له. بقي الإطلاق، فيكون كل ما جاء عن السبعة فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم وأبي عمرو، وأبو جعفر هو شيخ نافع ولا يخرج عن السبعة من طرق أخرى. قال: فمن أجل هذا قلت: والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ، ما يقابل الصحيح إلا فاسد. ثم كتبت له استفتاء في ذلك وصورته: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين في القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم؟ هل هي متواترة أو غير متواترة؟ وهل كل من فرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا؟ وإذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفا منها؟ فأجابني ومن خطه نقلت: الحمد لله، القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا. ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه، وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين، لا يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه، والله أعلم. كتبه عبد الوهاب بن السبكي الشافعي.
بارك الله فيك. هذا الكلام أيضا يا أخوانا لنا نتعامل في أحيان كثيرة مع العوام ومع رواد المواقع على النت وكذا، لابد من الرفق، لأن العلم الذي كان علما يقينيا في زمان السبكي الابن عليه رحمة الله غير ما في زماننا. إذا جالك واحد الآن قال له: أنا لا أعلم من القرآن إلا قراءة عاصم كما سمعت أمس، يقول لك: ما أعرف، أنا ما في إلا في قراءة عاصم بس. هذا لابد أن نترفق به يعني، لأن يعني مسألة معلوم من الدين بالضرورة كما ذكره الشيخ هذا يتفاوت في الأزمنة. يعني المعلوم بالدين من الضرورة في زمن السبكي من حوالي تقريبا الله أعلم حوالي 700 سنة أو نحوها، غير معلوم بالدين من الضرورة هنا في زماننا. ولذلك ينبغي أن يعني نترفق بالناس ولا نخاطبهم إلا بما إيش يتحملونه. يعني أحيانا الواحد لا يتكلم في مسألة القراءات دي أمام بعض العوام لأنه قد تسبب له إشكالا لبعضهم عن هذه الأمور يعني. فالكلام اللي قال الإمام السبكي مناسب لعصره، وهو مناسب لعصرنا إذا وصلنا إليه بالتدريج وليس على طول كده إن إحنا إيه، لأن ما يعني كثير من العام الآن للأسف لا يقدرون كلاما للسبكي ولا يقدرون، ما عندهم. فلابد أن نترفق بالناس، هذا يعني تعليق على كلام الشيخ السبكي عليه رحمة الله ابن. تفضل.
قال رحمه الله: وقال الإمام الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب في أول كتابه الشافي: ثم التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين لم يكن قرأ بأكثر من السبع فصنف كتابا وسماه السبع، فانتشر ذلك في العامة وتوهموا أنه لا تجوز الزيادة على ما ذكر في الكتاب لاشتهار ذكر مصنفه. وقد صنف غيره كتبا في القراءات وبعده، وذكر لكل إمام من هؤلاء الأئمة روايات كثيرة وأنواع من الاختلاف، ولم يقل أحد إنه لا يجوز القراءة بتلك الروايات من أجل أنها غير مذكورة في كتاب ذلك المصنف، ولو كانت القراءات محصورة بسبع روايات لسبعة من القراء لوجب أن لا يؤخذ عن كل واحد منهم إلا رواية واحدة، وهذا لا قائل به. وينبغي أن لا يتوهم متوهم في قوله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، أنه منصرف إلى قراءة سبعة من القراء الذين ولدوا بعد التابعين، لأنه يؤدي أن يكون الخبر متعريا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء الأئمة السبعة فتؤخذ عنهم القراءة. ويؤدي أيضا إلى أن لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا وتعلموا اختاروا القراءة به، وهذا تجاهل من قائله. قال: وإنما ذكرت ذلك لأن قوما من العامة يقولونه جهلا ويتعلقون بالخبر ويتوهمون أن معنى السبعة الأحرف المذكورة في الخبر اتباع هؤلاء الأئمة السبعة، وليس ذلك على ما توهموه، بل طريق أخذ القرآن أن تؤخذ عن القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة لفظا عن لفظ، إماما عن إمام، إلى أن يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بجميع ذلك. وقال الإمام أبو محمد المكي في إبانته: ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة في سورة الحمد مما يوافق خط المصحف ويقرأ به. قرأ إبراهيم بن أبي عبلة: الحمد لله بضم الأولى بضم اللام الأولى. وقرأ الحسن البصري: الحمد لله بكسر الدال، وفيهما بعد في العربية ومجازهما الإتباع. قرأ أبو صالح: مالك يوم الدين بألف والنصب على النداء، وكذلك محمد بن السميفع اليماني، وهي قراءة حسنة. وقرأ أبو حيوة: ملك بالنصب على النداء من غير ألف. وقرأ علي بن أبي طالب: ملك يوم فنصب اللام والكاف ونصب يوم جعله فعلا ماضيا. وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: ملك يوم الدين بإسكان اللام والخفض، وهي منسوبة لعمر بن عبد العزيز. قرأ عمرو بن فائد الأسواري: إياك نعبد وإياك بتخفيف الياء فيهما، وقد كره ذلك بعض المتأخرين لموافقة لفظه لفظ إي الشمس وهو ضياؤها. وقرأ يحيى بن وثاب: نستعين بكسر النون الأولى، وهي لغة مشهورة حسنة. وروى الخليل بن أحمد عن ابن كثير: غير المغضوب بالنصب، ونصبه حسن على الحال أو على الصفة. قرأ أيوب السختياني: ولا الضألين بهمزة مفتوحة في موضع الألف، وهو قليل في كلام العرب. قال: فهذا كله موافق لخط المصحف، والقراءة به لمن رواه عن الثقات جائزة لصحة وجهه في العربية وموافقته الخط إذا صح نقله. قلت: كذا اقتصر على نسبة هذه القراءات لمن نسبها إليه، وقد وافقهم عليها غيرهم، وبقيت قراءات أخرى عن الأئمة المشهورين في الفاتحة توافق خط المصحف، وحكمها حكم ما ذكرها الإمام الصالح الولي أبو الفضل الرازي في كتابه اللوامح له، وهي: الحمد لله بنصب الدال عن زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، وعن رؤبة بن العجاج، وعن هارون بن موسى العتكي، ووجه النصب على المصدر وترك فعله للشهرة. وعن الحسن أيضا: الحمد لله بفتح اللام إتباعا لنصب الدال، وهي لغة بعض قيس، وإمالة الألف من لله لقتيبة عن الكسائي، ووجهها الكسرة بعد. وعن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري: رب العالمين بالرفع والنصب، وحكاه عن العرب، ووجهه أن النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت المخالفة بينها، فينصب بعضها بإضمار فعل ويرفع بعضها بإضمار المبتدأ، ولا يجوز أن ترجع إلى الجر بعد من صرفت عنه إلى الرفع والنصب. وعن الكسائي في رواية ثورة بن المبارك وقتيبة: مالك يوم الدين بالإمالة. وعن عاصم الجحدري: مالك بالرفع والألف منونا، ونصب يوم الدين بإضمار المبتدأ وإعمال مالك في يوم. وعن عون بن أبي شداد العقيلي: مالك بالألف والرفع مع الإضافة ورفعه بإضمار المبتدأ، وهي أيضا عن أبي هريرة وأبي حيوة وعمر بن عبد العزيز. وعن علي بن أبي طالب: ملاك يوم الدين بتشديد اللام مع الخفض، وليس ذلك بمخالف للرسم، بل يحتمله تقديرا كما تحتمله قراءة مالك، وعلى ذلك قراءة حمزة والكسائي عن لام الغيب. وعن اليماني أيضا: مليك يوم الدين بالياء، وهي موافقة للرسم أيضا كتقدير الموافقة في جبرائيل وميكائيل بالياء والهمزة، وكقراءة أبي عمرو: وأكون من الصالحين بالواو. وعن الفضل بن محمد الرقاشي: أياك نعبد وأياك بفتح الهمزة فيهما، وهي لغة، ورواها سفيان الثوري عن علي أيضا. وعن أبي عمرو في رواية عبد الله بن داود الخريبي: إمالة الألف منهما، ووجه ذلك الكسرة من قبل. وعن بعض أهل مكة نعبد بإسكان الدال ووجهها التخفيف كقراءة أبي عمرو يأمركم بالإسكان وقيل إنها عندهم رأس آية فنوى الوقف للسنة وحمل الوصل على الوقف. وهو الأصمعي عن أبي عمرو الزراط بالزاي الخالصة وجاء أيضا عن حمزة وجه ذلك أن حروف الصفير يبدل بعضها من بعض وهي موافقة للرسم كموافقة قراءة السين. وعن عمر رضي الله عنه غير المغضوب بالرفع أي هم غير المغضوب أو أولئك. وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومسلم بن جندب وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعبد الله بن يزيد القصير وعبد الله بن يزيد القصير عليهم بضم الهاء ووصل الميم بالواو. وعن الحسن وعمر بن فائد عليهم بكسر الهاء ووصل الميم بالياء. وعن ابن هرمز أيضا عليهم بضم الهاء والميم عليهم بضم الهاء والميم من غير صلة. وعنه أيضا عليهم بكسر الهاء وضم الميم من غير صلة. فهذه أربعة أوجه وفي المشهور ثلاثة فتصير سبعة وكلها لغات. وذكر أبو الحسن الأخفش فيها ثلاث لغات أخرى لو قرئ بها لجاز وهي ضم الهاء وكسر الميم مع الصلة، والثانية كذلك إلا أنها بغير صلة، والثالثة بالكسر فيهما من غير صلة، ولم يختلف عن أحد منهم في الإسكان وقفا. قلت وبقي منها روايات أخرى رويناها منها إمالة العالمين والرحمن بخلاف لقتيبة عن الكسائي، ومنها إشباع الكسرة من مالكي يوم الدين قبل الياء حتى تصير ياء، وإشباع الضمة من نعبد وإياك قبل الواو حتى تصير واوا. رواية كردم عن نافع ورواها أيضا الأهوازي عن ورش ولها وجه. ومنها يعبد بالياء وضمها وفتح الباء على البناء المفعول قراءة الحسن وهي مشكلة وتوجه على الاستعارة والالتفات. وأما حقيقة اختلاف هذه السبعة الأحرف المنصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم وفائدته.
بارك الله فيك يا أخوانا، هذا طبعا كله من بيان القراءات التي كانت في زمنه، وليس معنى كلامه في بعض المواضع لجاز إن هذا جائز لي نحن الآن. صحيح قد نحن نقول أن كثيرا منها موافق للرسم، وبعضها أو يعني كثير منها أيضا يعني كثير منها موافق للغة، ما في إشكال، بس مسألة النقل يعني لا يأخذ بعضنا هذا الكلام ليطبق في زماننا. النقل اختلف الآن، يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن ينقل لنا ما اختاره الإمام ابن الجزري، وإلا كل هذه عنده قد يكون قد قرأ ببعضها، بل وبعض العبارات واضحة أنه لا يمنع ذلك، يقول هي موافقة للرسم موافقة للغة، وإذا كان هو قرأ بها وصلت إليه بإسناد مما يصح فهو من الممكن أن يكون قد قرأ بذلك، ولكن الوضع في زماننا يختلف. ما الذي جعله يختلف؟ هو اختيار ابن الجزري، شاء الله سبحانه وتعالى وقيض لهذا العالم أن يختار اختيارا يتلقى بالقبول. ابن الجزري ليس شخصا واحدا، ابن الجزري إمام عالم، ولكن أهم شيء أن ما اختاره تلقي بالقبول من علماء عصره ومن بعده. فهذا التلقي بالقبول يؤدى أن احنا خلاص أصبحنا لا نستطيع أن نقرأ بغير ما اختاره عليه رحمة الله. هذا هو الدليل ينبغي أن ننتبه إليه، يعني لنعلم حجاتنا في ذلك. ما يجي أحد يقول ابن الجزر وذكر في الفتحة 20 قراءة، أقول له أيوة صحيح، بس هو لم يختر هذه القراءات ولم يقرئ بها ولم تنقل إلينا ولم يقع عليها هذا التلقي بالقبول. فإذن إذا وقع التلقي بالقبول هو هذا يفيد الحجية. فابن الجزر كما أقول ليس شخصا واحدا وليس رجلا واحدا، الله سبحانه وتعالى يعني شاء سبحانه وتعالى أن يختار ابن الجزري ويمضي إيه غيره على اختياره. الإمام أبو حيان من اللطائف هذا له اختيارات كثيرة جدا مخالفة لما نقرأ به في زماننا، مخالفة لما هو مذكور في الشاطبية والدرة والطيبة، بل وما في القراءات المغربية التي يقرأ بها في المساجد إلى الآن. الإمام أبو حيان له خلافات أظن قد جمعناها لداع معين قد تزيد عن 100 قراءة يخالف فيها الإمام أبو حيان ما نقرأ به حاليا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقيد لها القبول ولم تنقل إلينا نقلا يعني يؤدي للجواز أن نقرأ بها. فإذا هذا يبين مرة أخرى ما أحب أن أؤكد عليه، هو ابن الجزري اختار هذا النشر وكان قد قرأ بأكثر مما في هذا النشر، ولكنه اختار هذا الذي نقرأ به الآن، والله سبحانه وتعالى قيض لذلك القبول من علماء عصره ومن بعدهم حتى وصلنا إلى إيه؟ إلى زماننا هذا. فكل ما ذكر في هذه الأحرف التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله لا نستطيع أن نقرأ به. لماذا؟ مخالف للرسم؟ لا، كثير منها موافق للرسم، أو بعضه قد يوافق الرسم تقديرا لا تحقيقا. ها، مخالف للغة؟ هو الشيخ ابن الجزر بيدافع عنها من جهة اللغة في عدة مواضع. وما المانع الذي يمنعنا من القراءة بها؟ المانع هو أنها لم تنقل إلينا النقل الذي يجيز لنا أن نقرأ به. واضح؟ نعم، تفضل.
قال رحمه الله: أما حقيقة اختلاف هذه السبعة الأحرف المنصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم وفائدته، فإن الاختلاف المشار إليه في ذلك اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض، فإن هذا محال أن يكون في كلام الله تعالى. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها اختلاف اللفظ والمعنى واحد، الثاني اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد، الثالث اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد.
بارك الله فيك. أما الأول هذا الذي ذكره عليه رحمة الله فهو هذا أغلب القراءات. أغلب القراءات التي نقرأ بها هي اختلاف لفظ، يعني اختلاف في اللفظ، ليس اختلافا ايه في المعنى. من يحسب ويحسب الى اخر هذا. تجلو جماعه الاحرف القراءات التي نقرا بها في زمننا ستجد ان اكثرها من النوع الاول، هو اختلاف في اللطف في النطق في اللفظ، واما المعنى فواحد. فاذا القراءات الاخرى التي تحتمل اختلاف المعنى موجوده ونحن نقر بها، يعني هذا شيء امر واضح، ولكن ليست في النسبه كاختلاف اللفظ. يعني مثلا واحد يقول والضحى والضحى والضحي، هذا كله اختلاف لفظ، ما في شيء في المعنى. فاذا النوع الاول الذي ذكره عليه رحمه الله يشمل اغلب ما نقرا به. تفضل.
قال رحمه الله: فاما الاول فكالاختلاف في الصراط وعليهم ويؤده والقدس ويحسب ونحو ذلك مما يطلق عليه انه لغات فقط. وأما الثاني فنحو مالك وملك في الفاتحة، لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى، لأنه مالك يوم الدين وملكه. وكذا يكذبون ويكذبون، لأن المراد بهما هم المنافقون، لأنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون في أخبارهم. وكذا كيف ننشرها بالراء والزاي، لأن المراد بهما هي العظام، وذلك أن الله تعالى أنشرها أي أحياها، وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت، فضمن الله تعالى المعنيين في القراءتين. وأما الثالث فنحو وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد والتخفيف وكذا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بفتح اللام الأولى ورفع الأخرى وبكسر الأولى وفتح الثانية، وكذا للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وفتنوا بالتسمية والتجهيل، وكذا قال لقد علمت بضم التاء وفتحها، وكذلك ما قرئ شاذا وهو يطعم ولا يطعم عكس القراءة المشهورة، وكذلك يطعم ولا يطعم على التسمية فيهما. فإن ذلك كله وإن اختلف لفظا ومعنى وامتنع اجتماعه في شيء واحد فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض. فأما وجه تشديد كذبوا فالمعنى وتيقن الرسل أن قومهم كذبوهم، ووجه التخفيف أي وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به، فالظن في الأولى يقين، والضمائر الثلاثة للرسل، والظن في القراءة الثانية شك، والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم. وأما وجه فتح اللام الأولى ورفع الثانية من لا تزول فهو أن تكون إن مخففة من الثقيلة، أي وإن مكرهم كان من الشدة بحيث تقتلع منه الجبال الراسيات من مواضعها. وفي القراءة الثانية إن نافية، أي ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. ففي الأولى تكون الجبال حقيقة وفي الثانية مجازا. وأما وجه من بعد ما فتنوا على التجهيل فهو أن الضمير يعود للذين هاجروا، وفي التسمية يعود إلى الخاسرون. وأما وجه ضم تاء علمت فإنه أسند العلم إلى موسى حديثا منه لفرعون، حيث قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فقال موسى عن نفسه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فأخبر موسى عليه السلام عن نفسه بالعلم بذلك، إن العالم بذلك ليس بمجنون. وقراءة فتح التاء أنه أسند هذا العلم لفرعون مخاطبة من موسى له بذلك على وجه التقريع لشدة معاندته للحق بعد علمه. وكذلك وجه قراءة الجماعة يطعم بالتسمية ولا يطعم على التجهيل، أن الضمير فيه وهو يعود إلى الله تعالى، أي والله تعالى يرزق الخلق ولا يرزقه أحد. والضمير في عكس هذه القراءة يعود إلى الولي، أي والولي المتخذ يرزق ولا يرزق أحدا، والضمير في القراءة الثالثة إلى الله تعالى، أي والله يطعم من يشاء ولا يطعم من يشاء. فليس في شيء من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض، وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقد وجب قبوله، ولم يسع أحدا من الأمة رده، ولزم الإيمان به. وأن
بارك الله فيك، ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله من النوعين الثاني والثالث هو ما يوجد عندنا في كتب التوجيه. فتوجيه القراءات إذا أردنا أن نوجه القراءات في النوع الأول بكل بساطة تجد كده، وده كثير جدا يقول لك وهي لغة، لغة من اللغات، وهذا كثير جدا في توجيه القراءات. يعني عندما تكتب بحثا في مسألة توجيه قراءات القرآنية هذه ستجد نفسك مضطرا في أغلب الأحوال أن تقول هي لغة، أو إذا زاد العلم تقول هي لغة قيس، هذه لغة ربيعة، هذه لغة مضر، وهكذا. فأغلب التوجيه يكون تحت النوع الايه الاول. اما النوعين، اما النوعان الاخران اللي هو الثالث والثاني والثالث، فهذه هي اللي فيها يعني تحتاج الى ساعه في الاطلاع على النحو والصرف وكذا، لانه يعني بتحتاج الى علوم اخرى غير انك تقول هذه لغه. وهذه ما فائدتها؟ فائده انك انت في الايه الواحده ممكن تجمع اكثر من معنى. يعني الله سبحانه وتعالى أنزله هكذا حتى تحتمل الآية الواحدة بما فيها من القراءات أكثر من معنى، ففيها اختصار وفيها إيجاز، وهذا الإيجاز من البلاغة عند العرب، الإيجاز من الأمور البلاغية عند العرب. فإذا بارك الله فيكم ننتبه، التوجيه هذا على فكرة من الأشياء المطلوبة جدا في علم القراءات، ولكن يعني ينبغي أن ننتبه إلى أن قراءة التوجيه يعني لا يستفيد منها إلا من كان عنده علوم اللغة، يعني عنده نحو وعنده صرف يستطيع أن يتفهم ما يقول هؤلاء. أما اللي ما عنده نحو ولا عنده صرف يعني مثل مثلا بعض القراء، فهذا الحقيقة ما يستطيع أن يدخل في هذا العلم ولا يتفهم، أن يقول له هذا منصوب على الحال وصاحب الحال كذا، وما يعرف ما هذه الأمور. فلذلك نحن ننصح في مسألة التوجيه أن يطلع القارئ على العلوم الأخرى. ولذلك عندما جمعت كتاب تقريب الشاطبية وكذا ما ذكرت توجيها إلا قليلا، لأن أنا أعتبر هذا هو الخطوة الأولى، وهو ضبط الأحرف، ضبط القراءات، وأن التوجيه يأتي كمرحلة إيه تالية أو كمرحلة ثانية لمن يتقن هذه العلوم. وإلا بعدم إتقان هذه العلوم للأسف يكون في توسع وقراءة بدون أن يفهم الإيه الإنسان. في سؤال ورد هنا الحقيقة حتى لا أنسى، يقول يعني كيف يكون هذه القراءات، هذه كيف تكون هذه القراءات كلها منقولة عن شخص واحد، منقولة عن شخص واحد فقط وهو الإمام ابن الجزري. ثم يقول كيف أن تلقي بالقبول، هذه إذن ليست متواترة. الحقيقة أن كلمة تواتر ومتواتر وإلى آخر هذه العبارات يا إخواننا، الحقيقة الظاهر أنها يعني ليست في كلام القدماء، يعني كلام القدماء الذي يعني نعرفه هو مسألة القطعية، أن الشيء يكون قطع. ولذلك عند المحدثين بعضهم يرون أن مثلا أن البخاري ومسلم قطعي الثبوت، كيف أنتم تقرون أنه ليس متواترا؟ نعم، ليست القطعية يوصل إليها بالتواتر فقط. وحتى مسألة التواتر لو دخلنا في التواتر هذا مختلف جدا بين العلماء. يعني تصور أن التواتر يقول بعضهم إيه 10، وبعضهم في القول المشهور جدا يقول إيه يجتمع عدد لا يحتمل العقل إيه تواطؤ، لا يحتمل العقل تواطؤهم على الكذب. هذه من كلام كله. طب تعرفون معلومة عجيبة جدا، الإمام ابن حزم الأندلسي يرى أن التواتر بطريقين بس. يعني إذا أنت الإمام ابن حزم عليه رحمة الله الأندلسي، وهو من يعني جهابذة العلماء وإن كان له عليه مؤاخذات يعني عليه رحمة الله من جهة الكلام في العلماء وكده، ولكنه كان يعني رجلا يعني من جهابذة المسلمين. هذا الرجل في الإحكام في أصول الأحكام يرى أن التواتر يثبت بطريقين. يعني إذا أنت رويت الحديث بطريق واحد خلاص ده أصبح أحد، جبت طريق آخر أصبح متواترا عندهم. فالتواتر هذا ما هو شيء، يعني إذا كانوا يعني يحيلون عليه، يعني يحيلون عليه بعض الناس يحيل التواتر، التواتر هذا شيء حد. لو واحد جاء أخذ مذهب ابن حزم هذا فخلاص نحن نقطع التواتر بدون أي مشكلة. احنا نقول والله التواتر تقصد طريقين عندنا الحمد لله الطرق متعددة، تاخد بالك. فمسألة ضبط التواتر وكذا، وأظن أن هذا كله يعني إيه، يعني لعله يعني يكون مخالفا لما في الصدر الأول. هل لما الرسول عليه السلام أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن ويصلي بهم وهو شخص واحد، أو أرسل معه أبو موسى وهما شخصان يقرؤون القرآن ويعلمون القرآن وكذا، هل أهل اليمن قالوا لهم هذا كلام اللي أنتم جايبينه إحنا ما لسنا متأكدين من أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يصل حد التواتر، صح ولا لا؟ ومع ذلك لماذا قبل إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذين الفاضلين إلى اليمن؟ لأن كان الوحي ينزل، ولو حدث أي خطأ منهم لنبهوا عليه من خلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود والوحي ينزل ومعاذ أخطأ في كذا سيبلغ. فإذا في سبب آخر يجعلنا نقطع بثبوت الأحرف غير مسألة التواتر، وهذا في زمن النبوة. فقولنا تلقي بالقبول، هذا الأمر الأول، لأن هذا الثابت في نقل القرآن في أول في العهد الأول. ثم الشيء الأمر الثاني والمهم، أن الرسول عليه السلام نبأنا أن هناك طائفة حق، لو حدث في الأمة خلل لابد أن الله سبحانه وتعالى يجري، لابد أن الله سبحانه وتعالى يجري على لسان هذه الطائفة إنكار هذا الأمر، يجري على لسان هذه الطائفة إنكار هذا الشيء. فعندنا طائفة حق. ثم قبل ذلك، يعني قبل ذلك كله وبعده، هو إيش؟ مسألة نحية إيمانية، إيمانية عند المسلمين، وهي مسألة أن الله حافظ لكتابه. هذه مسألة مهمة جدا يا أخوان، يعني عندما نتكلم نحن المسلمين معا فلابد أن لا ننسى هذا المبدأ. احنا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى حافظ لكتابه، كيف يحفظه؟ بطرق عديدة سبحانه وتعالى، ولكنه في النهاية النتيجة المحصلة النهائية إيه؟ أنه حافظ لكتابه، سواء بالتواتر أو بالقطعية أو بما كان في عهده عليه الصلاة والسلام من نزول الوحي، لو حدث أي خطأ لابد أن ينبه عليه الرسول عليه السلام. فكل هذا يؤدي للقطعية. ولذلك أنا أحب كلمة القطعية، يعني نحن نؤمن أن هذا القرآن ثبت قطعيا. طب طريقة ثبوته هل قد يختلف فيها العلماء؟ نعم، يقول كثير منهم بل لعل معظم يكون التواتر، لكن حقيقة نحن نقرأ بأحرف ليست متواترة، يعني اختارها ابن الجزري كذا وليست متواترة. فإذا مسألة أن كيف يدور هذا العلم على رجل للتلقي بالقول، هو الواحد حاله ابن الجزري، ده هو نشر هذا الكلام وأقرأ به والكل ساكت راضي بهذا، أين طائفة الحق؟ إن كان ابن الجزري يعني ابن الجزري أخطأ في نقل حرف والله ما تركه، لأن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة طائفة منصورة إلى يوم القيامة لتستدرك إيه عليهم، وفيها صفات كثيرة من ضمن صفاتها أنها لا تسكت على إيه على الباطل، جعلنا الله وإياكم منهم. فهذه المسألة مسألة كيف يدور القراءات على رجل واحد، يدور على رجل واحد لأنه قد تلقي ما جمعه بالقبول من الأمة، وهذا كاف عندنا. هذه المسألة في الرد على هذا السؤال. ثم يقولون هذا هو الواقع، يعني هذا هو الواقع، يعني لابد أن نتفهمه، لابد أن نتفهمه، يعني ما في حل دائري إلا أن نتفهم هذا. نعم، بارك الله فيكم، تفضل.
قال رحمه الله: وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقد وجب قبوله، ولم يسع أحدا من الأمة رده، ولزم الإيمان به، وأن كله منزل من عند الله، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها، يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا، لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض. وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: لا تختلفوا في القرآن ولا تتنازعوا فيه، فإنه لا يختلف ولا يتساقط. ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة، حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحد، ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله، ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنها، فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله. قلت: وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأحد المختلفين أحسنت، وفي الحديث
بارك الله أصبت. فيك هذه المسألة التي ذكرها أيضا لابد أن إن شاء الله نضعها في الإيه في الأصول الإقراء عند الشيخ عليه رحمة الله، لأنه نقلها وأقرها يعني. وهي مسألة إن اللي قرأ بحرف فلا يتركه رغبة عنه، بمعنى والله أنا سأختار من قرأ بحرف فلا يترك هذا الحرف إنكارا له أو رغبة عنه، خلاص له أن يتركه، نعم له أن يتركه اختيارا يجوز، ما في إشكال. أنا قرأت والله مثلا بحرف معين أو بوجه معين، خلاص إذا تركته لي ذلك أيوة نعم لي ذلك أن أترك هذا، ما في إشكال، هذا اختيار، أقتصر على بعض ما قرأت به، ولكن لا أتركه إيش رغبة عنه أو أتركه إنكارا له، لا يتأتى هذا. وهذه المسائل التي ينبغي أن يعني أنا تفهمها في ترك بعض الفضلاء لما قرأوا به. نحن على يقين أن الإمام الإزميلي عليه رحمة الله قرأ بالغنى الأزرق، وأن الإمام المتولي ترك بالغنى الأزرق، والمفروض ألا يترك هذا رغبة عنه، ده المفروض. لا ما ينبغي نحن نقول هذا ليه لماذا، لأن لازم هذا يعني غير مقبول، يعني كيف أنت قرأت القرآن وهذا شيخ وقبله شيخ آخر وشيخ إلى ابن الجزري ثم نقول أن هذا غير، أن نقول إن هذا يعني غير صواب، كيف يكون هذا؟ القرآن يقرأ بغير صواب؟ من يقبل هذا؟ فإذا تركناه اختيارا لا إشكال، إذا تركت شيئا من القراءات اختيارا لا إشكال في ذلك، فبأي حرف قرأ وأصاب ما في إشكال، ولكن المشكلة كلها في أن تنكر ذلك أو في أن تمنع غيرك من هذا، هذه المشكلة. ولذلك احنا نقول إن التحريرات المذكورة عن الطيبة مرت بمراحل، يعني المرحلة الأولى هي الالتزام بالأداء اللي هو كان إمامه الشيخ السمنودي المنير عليه رحمة الله، بس زي ما قرأ بينطق. المرحلة الثانية هي مرحلة الإمام الشيخ المنصوري، يحاول أن يستدل لما يقرأ، وترك بعد ما لم يستطع أن يستدل له. يعني مثلا من الأمثلة التي نضربها كثيرا كلمة كبر دي فيها ترقيق وتفخيم للأزرق، صحيح؟ هذه الكلمة منسوبة في النشر لثلاثة كتب فقط، فبيجي الإمام المنصوري عليه رحمة الله عندما يستخرج وجه التفخيم ليس على وجه من يقرؤون تفخيم ذات الضم بإطلاق في كل المواضع، مثل مثلا صاحب التذكرة وصاحب العنوان وصاحب المشتبه أو طريق الداني عبد الغلبون، كل هؤلاء يقرؤون المضمومة بالتفخيم في كل القرآن ما عندهم إشكال. أما أنك تفخم كلمة كبر فقط من ضمن أو كبر وعشرون من كل الأحرف المضمومة، فهذا مثلا ذكرها بعض الفضلاء مثل مثلا مكي وصاحب الهادي والهداية. فعندما ذكر الشيخ ابن الجزري عليه رحمة الله تفخيم هذا الحرف أيده بالنقل من هذه الكتب الثلاثة، فيجي الإمام المنصوري عليه رحمة الله فينظر هذه الكتب الثلاثة ويرجح أن التبصرة ليس منها إلا الإشباع، والهادي والهداية باتفاق ليس منها إلا إشباع المدود، فبالتالي يقول إشباع، أنا أقصد أسف إشباع البدني، إشباع المدود في البدن، فيقول إيه لا يأتي هذا الوجه عند الإمام منصوري إلا على إشباع البدن. هذا التقييد للمنصوري، هو يحاول أن ينصر كلام ابن الجزري بأخذ العزو من كلام ابن الجزري، لكن يتضح لنا بعد ذلك أن هذا التفخيم موجود في كتب أخرى مثل مثلا ابن بليمة ومثل ظاهر كلام ابن غلبون الأب، فتختلف الأوجه، لا لأن ابن مليمة صاحب قصر وصاحب توسط في البلد. فالتالي يجي لمن بعد المنصوري يقولون لا والله إحنا سنأخذ هذا الوجه أيضا كأصحاب التنقيح، يقول نأخذ هذا الوجه أيضا على القصر وعلى الإيه وعلى التوسط. لماذا؟ يقول والله هذا في وجود في ابن بليمة. فاقتصار الإمام المنصوري عليه رحمة الله على الأخذ بعزو بن الجزري وأن نعتقد أو نعتقده عليه رحمة الله أن هذا هو العزو المستوفي، هذا ثبت أنه يعني إيه غير دقيق. فبينتج دي المرحلة الثانية، مرحلة نصرة كلام ابن الجزري بالعزو الذي ذكره، ونتج عن هذه ترك بعض الأوجه من الطيبة. ثم المرحلة بعد كده منصوري ما زال يعني على طريقته، كثير من الناس مثل مازن الخليجي وكذا، دول كلهم على طريقة، هم يحاولون نصر كلام ابن الجزري ولا يخالفون ابن الجزري كده بوضوح. يعني حتى في المسائل الواضحة التي ذكرها المنصوري في تحريراته على قلتها، مسألة الوقف على كلمة الأرض لحمزة، عندما ذكر هذه المسألة وبدأ يستدل بالوقف بالتحقيق، إن كنت بتقرأ لحمزة، وهذا كلام طبعا يتفهمه القراء الحمد لله، إذا وقفت على كلمة الأرض لحمزة فالذي نقرأ به من الطيبة الذي نقرأ به من الطيبة وجهان، الأرض والأرض، لكن لا يجوز عندنا أن نقف على كلمة الأرض لحمزة، نقول الأرض كده بالتحقيق. طيب، فجه الإمام المنصوري ناقش ابن الجزري في هذا، وبعد أن ناقشه وأيد ما يقول وصل في النهاية إيش قال عليه رحمة الله، قال ولكن ابن الجزري عالم يعلم ما قرأ به، فرح مسلمه سلم له الإيه الوجه. إذن فهو يعني غاية الإمام المنصوري عليه رحمة الله أن ينصر ما نقله ابن الجزري. أما بعد كده انتقلت المسألة في التحريرات إلى الاستدراك، وأول الاستدراك على يد الإمام الإزميلي عليه رحمة الله جميعا هو الاستدراك بمنع الأوجه التي لم يجدها لابن الجزري في الكتب، مع أن الكتب عنده كان فيها نقص، يعني كان ينبغي أن يتفطن لذلك، يقول لعل ابن الجزري أجازها من كتب لم تصل إلي، أو يقول مثلا أنا عندي مبدأ أني لا أخرج عن مبحث الطرق، لعل ابن الجزري يخرج عن مبحث الطرق، لعل ابن الجزري يخرج اختيارا، وهذا واضح من مذهب ابن الجزري. فبدأ الاستدراك على يد الإمام الإزميلي عليه رحمة الله بمنع بعض الأوجه التي ظاهر الطيبة يجيزها، مع أنه يقول بظاهر الطيبة. يعني عندما تسأل الإمام الإزميلي لماذا تقرأ بمادة تعظيم الحفص، يقول لك هو ظاهر الطيبة. طيب وعندك في الكتب؟ يقول لا والله ما عندي في الكتب، لكن هو ظاهر الطيبة. طيب لماذا لم تقل بهذا في الأمور الأخرى؟ الاختلاف في التأصيل. فإذا هذا بداية، هذه هي بداية الاستدراك، الاستدراك بمنع الأوجه. ثم ننتقل للمرحلة التي بعد كده، ليس فقط بمنع الأوجه بل بمنع الأوجه وزيادة أوجه، وهذا على يد الشيخ المتولي عليه رحمة الله. فلم يمنع فقط كالإزميلي، بل زاد أوجها، وواضح جدا في مسألة القراءة بالغنة على وجه الإدغام العام أنه زاده، لذلك قال توهمه قومي وإني أجيزه، هذا منهج. ولذلك وجدنا مع أن الإمام المتولي عليه رحمة الله قرأ بتحريرات المنصوري خلاص، وهذا نص عليه الشيخ القاضي عليه رحمة الله، وهذا هو الظاهر في الأول من سيرته، وبعد ذلك انتقل إلى تحريرات الإزميلي، ثم بعد ذلك انتقل إلى تحريرات اختارها هو نفسه. هذه التحريرات التي اختارها زاد فيها أوجها لم يقرأ بها على شيوخه. فإذا بارك الله فيكم، هذا الاستدراك، المرحلة الثانية في الاستدراك، مرحلة الشيخ المتولي، وهي مرحلة يعني إيه فيها أحيانا يعني يعتمد فيها على ابن الجزري، أما يقول الإزميلي مثلا اعتمادا على ابن الجزري أحيانا يأخذ بكلام الشيخ، لكن المرحلة التي تلي ذلك وهي المرحلة التي نعيش الآن، لعلنا نعيش يعني هذا الوقت، هي مرحلة أنهم يستدركون على ابن الجزري بحسب ما في الكتب فقط، ما في اعتماد على ابن الجزري أبدا ولا على نقل ابن الجزري، ولا يقولون اعتمادا على ابن الجزري، لا والله في الكتب ماشي نأخذ غير كده، لا ليس له دليل، كل الذين يسعون إليه هو إسناد أحاد مسكين يجدونه في أحد الكتب يثبتون به القراءة. طيب يا أخي، وهذا النقل الذي تلقي بالقبول عن ابن الجزري، ما عندهم المسألة دي. وهذا كله يعني الحقيقة يحتاج إلى مراجعة من إخواننا الفضلاء. أنت تعتمد على إسناد واحد أحاد في أنك تثبت تثبت حرفا ولا تعتمد على التلقي بالقبول الذي لاقته منظومة الإمام ابن الجزري؟ هل هذا؟ فنحن الآن في زماننا أصبح الاستدراك وصل إلى هذا الحال، لدرجة أنه حاليا أصبح يستدرك على نفس التنقيح. يعني هذا التنقيح اللي هو يعتبر عند بعض الفضلاء يعني هو آخر التحريضات، لا، أصبح يستدركون عليه. فيصل مثلا بعضهم يقول لي والله لا، ما وجه الإدغام العام ده ليعقوب لا نأخذ به، لماذا؟ والله ما عندنا أسناد به. من جهة مذهبهم وطريقتهم وأصولهم صح، كلامهم صحيح، ما عندنا أسناد حقيقة. ليه؟ لأنهم أولا لا يأخذون بما في المطلوب، لأن يقول لك مطلوب هذا مفقود، هذا أصل لهم. ولا يأخذون بما في المصباح، لأن يقول لك الأسناد هذا اللي في المصباح لإدغام يعقوب هذا من طريق الأهوازي، وهذا ليس في مبحث الطرق. أصل أصولهم لا يأخذون إلا فيما في مبحث الطرق، ولا يأخذون بطريق الزبير الذي ذكره الشيخ ابن الجزري. لماذا؟ لا يقول هذا طريق أدائي ما ندري ما به، ونحن لا نأخذ ما بما في الطرق الأدائية إلا إذا نص ابن الجزري على ما فيه. فإذا هذا المؤدى، أظن والله أعلم أن الواقع بعد فترة زمنية أن ينتقد كثير مما في مدرسة الاستدراك نتيجة هذا المذهب على يد هؤلاء اللي في زماننا. في زماننا الآن هذا الشيء الآن يعتبرونه من التحقيق ومن الضبط الرواية إلى آخره، وهم أنهم يستدركون على ابن الجزري بمنتهى السعة، يعني لا يأخذون إلا بما يجدون في الكتب الناقصة. يعني هذا يعني مبني على أن الكتب الناقصة هذه كافية. وإذا سألته سؤالا واضحا قلت له يا أخي ابن الجزري كان عندك كتب؟ ليست عندك، قد يكون هذا الوجه من هذه الكتب. لا، في مسألة الإدغام العام هذه يعني كان عنده المطلوب، عندما بنى هذا الاختيار بناه على كتب عنده ليست عندك، ما يلتفت لهذا. هذه مسألة، هل يجوز لهم هذا الاستدراك؟ نحن نقول يجوز، ما في إشكال، اختيار. لكن هل يجوز لهم أن يمنعوا غيرهم أن يأخذ بكلام ابن الجزري أو أن يأخذ بكلام الإزميلي أو أن يأخذ بكلام المتولي؟ ليس لهم هذا. هذه النقطة التي ينبغي أن نتفطن لها. مسألة الاستدراك والأخذ بالاستدراكات نحن لا نمنعها، ولكن في نفس الوقت لا يجوز لهم أن يمنعوا غيرهم من الأخذ بما قرره ابن الجزري، لأن علمهم فيه نقص. هذا النقص من أي جهة؟ واحد، الكتب، في كتب مفقودة إلى زماننا قد تصل إلى نحو 7 كتب كانت تحت يد ابن الجزري وليست تحت أيدينا. الطرق الأدائية التي ذكرها وهي تصل إلى 83 طريقا، هذه لا يدرون ما بها، وهذا كان عنده ابن الجزري، لم يسق هذه الطرق كده يعني من باب الزينة، يسقها من باب الاستدلال لمختارها. مسألة مبحث الطرق، يلتزمون بمبحث الطرق، وابن الجزري لا يلتزم بهذا، والإزميري لا يلتزم بهذا، والمتولي لا يلتزم بهذا، يتركون اختيارات ابن الجزري مع أن الاختيار ثابت، مع أنهم يقرؤون بعض الناس باختيار خلف ولا حرج عندهم في ذلك، يجيزون باختيار خلف وهم عندهم هذا الاختيار محترم مقروء به. ولا يعني لم نجد إلى الآن، ونرجو ألا يقع أن يجي واحد ينكر اختلاف خلف، ولكن هذا أظنه قد يقع من بعض الناس من هؤلاء الإخوة الذين يظنون أن القراءات هي ما عندهم الكتب، ما وصل إليهم من الكتب فقط، هذا يخشى منه. وذلك نحن ندعو لتبيين هذه الأصول حتى لا يقع ما هو أخطر مما إيه؟ مما نراه الآن. الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياه. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: قلت: وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأحد المختلفين: أحسنت، وفي الحديث الآخر: أصبت، وفي الآخر: هكذا أنزلت. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم قراءة كل من المختلفين، وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله. وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء، فإن اختلاف القراء كل حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك فيه، واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي، والحق في نفس الأمر فيه واحد، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ، وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر، نقطع بذلك ونؤمن به، ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له أكثر قراءة وإقراء به وملازمة له وميلا إليه لا غير ذلك. وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسب ما قرأ به فآثره على غيره وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به وقصد فيه وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء. وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد.
شايف هذه بارك الله فيه، انظر لهذه إضافة إيش؟ اختيار، إضافة اختيار. ولذلك يعني يذهب بعض العلماء إلى أن مثلا هناك قراءات من السبع هي عبارة عن اختيار محض، طبعا مثلا قراءة نافع لأنه نص على ذلك، مثلا قراءة أبي عمرو، مثلا قراءة الكسائي، هذه قراءة اختيار. طب هل ممكن يكون في قراءة أخرى ليست اختيارا بس التزم بما قرأ به على الشيوخ؟ وارد، يعني مثلا مثل قراءة عاصم، فالإمام عاصم يقول عندما سئل لماذا يعني أقرأت شعبة بأحرف لم تقر بها حفص والعكس، فقال أقرأتك بما قرأت به عن إيه؟ عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وأقرأته بما قرأت به عن السلمي عن علي بن أبي طالب. فهذا واضح أن هناك من القراء من يلتزمون بما قرأوا به لا اختيار لهم في ذلك، ولكن الاختيار موجود في القراءات. فإذا هذه قراءة إيه؟ هذه قراءة اختيار. هذا الشيء يا أخواننا يعني أمر هام جدا أن نتفهمه. القراءات هذه كثير منها اختيارات، إذا طلبت منه الإسناد قد يسند لك من طريق من لم يقرأ به هذا الاختيار، ويكون الاختيار هذا من إسناد آخر. واضح؟
قال رحمه الله: وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير ما قدمنا من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة، منها ما في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإيجاز، إذ كل قراءة بمنزلة الآية، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة يقوم مقام آيات، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل، ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة، إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف، بل كله يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد، وما ذلك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم. ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة، إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة، فإن من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى إلى قبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات، لا سيما فيما كان خطه واحدا فإن ذلك أسهل حفظا وأيسر لفظا. ومنها إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ واستخراج كمين أسراره وخفي إشاراته وإنعامهم النظر وإمعانهم الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم ويصل إليه نهاية فهمهم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى والأجر على قدر المشقة. ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي وإقبالهم عليه هذا الإقبال والبحث عن لفظة اللفظة والكشف عن صيغة صيغة وبيان صوابه وتحرير تصحيحه وإتقان تجويده حتى حموه من خلل التحريف وحفظوه من الطغيان والتطفيف، فلم يهملوا تحريكا ولا تسكينا ولا تفخيما ولا ترقيقا حتى ضبطوا مقادير المادات وتفاوت الإمالات وميزوا بين الحروف بالصفات، مما لم يهتدي إليه فكر أمة من الأمم ولا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ النسم. ومنها ما ادخره الله من المنقبة العظيمة والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة من إسنادها كتاب ربها واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة الله تعالى لهذه الأمة المحمدية وإعظاما لقدر أهل هذه الملة الحنيفية، فكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى أصله ويرفع ارتياب الملحد قطعا بوصله. فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت، ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت. ومنها ظهور سر الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييز، فإن الله تعالى لم يخل عصرا من الأعصار ولو في قطر من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته وتصحيح وجوهه وقراءاته، يكون وجوده سببا لوجود هذا السبب القويم على ممر الدهور وبقاؤه دليلا على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور. فصل.
وإن بارك الله فيك، هذه العبارات الجليلة قد نقلتها في كتاب أجوبة القراء الفضلاء. ما فائدة القراءات؟ هذا يتعرض له بعض القراء، يسأله العوام أو يسأله بعض أهل التخصصات الأخرى ما فائدة هذه القراءات. وأنتم تعلمون أن بعض الفضلاء العلماء من غير أهل القراءات يتكلمون في القراءات يعني، وبعضهم للأسف يقول هذا علم لا فائدة منه. هذه يعني أقوال حقيقة خطيرة يعني للغاية، ولكن تغتفر لعدم دخولهم في هذا المجال يعني. بل بعض الناس يعني قد يعني يطلبوا منك وينصحوك، قد يطلبون منك وينصحونك بترك هذه القراءات، ولك في علوم أخرى هامة. ونحن لا ننكر أن هناك علوما اللي هي فرض العين المطلوبة من كل مسلم، لابد من أن يستوفيها المسلم، مثل التوحيد والأخلاق والأحكام التكليفية التي يحتاج إليها في الصلاة والزكاة والصيام. نحن لا ننكر هذا، هذه علوم مفروضة، لكن أنا في رأيي أن هذه العلوم لا تأخذ وقتا طويلا يعني، يعني ممكن إنسان يتعلمها فترة قصيرة. أنا أظن في خلال شهر ممكن أتعلم كل هذه العلوم، ثم بعد ذلك هناك مجال فتحه الله سبحانه وتعالى للتنافس في فضله، وهو مجال نقل كلامه سبحانه وتعالى اللي هي القراءات. وإذا كنا يعني حريصين على الأحاديث، يعني مثلا تجد ما شاء الله هناك يعني تجد هناك حرصا شديدا من المسلمين على ضبط كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يعني يكون هذا من باب أولى أن نضبط كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا شيء يعني. ولذلك عندما نقلت هذا الكلام في صدر كتاب أجوبة القراء الفضلاء، ذكرت فضائل أخرى زدتها على هذا الكلام في فوائد القراءة. وعلم القراءة الحقيقة علم مبارك يعني، أقول عن تجربة، عندما بدأنا الطلب الحمد لله كان يعني طلبنا على فضيل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله الحديث وأصول الحديث وكتب السنن والتفسير وعلم مصطلح الحديث وكذا فترة طويلة. ولكن سبحان الله شاء الله سبحانه وتعالى أن ندخل في إيه في هذا العلم كده بفضله سبحانه وتعالى، وعلى يد فضيلة الشيخ محمد عيد عبدين عليه رحمة الله. فعندما دخلت الحقيقة أنا أقول هذا عن تجربة، هذا العلم علم مبارك يعني، وكما يقال يعني من ذاقه عرف، اللي يذوق هذا لذة هذا العلم يعرف فضل هذا العلم. بالإضافة إن الواضح في كلام، شوف كلام السبكي مثلا وكلام ابن تيمية وكلام كذا، يوضح أن هذا علم مطلوب. فإذا هذه الفضائل التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله قد يضاف إليها أيضا إيه فوائد أخرى من بيان فضل هذا العلم، ومن بيان الحرص على تعلم هذا العلم. بارك الله فيك، تفضل.
قال رحمه الله: فصل. وإني لما رأيت الهمم قد قصرت ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت وخلت من أئمته الآفاق وأقوت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق، وترك لذلك أكثر القراءات المشهورة، ونسي غالب الرواية الصحيحة المذكورة، حتى كاد الناس لم يثبتوا قرآنا إلا ما في الشاطبية والتيسير، ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما من النزل اليسير، وكان من الواجب علي التعريف بصحيح القراءات والتوقيف على المقبول من منقول مشهور الروايات، فعمدت إلى أثبت ما وصل إلي من قراءاتهم، وأوثق ما صح لدي من رواياتهم من الأئمة العشرة قراء الأمصار والمقتدى بهم في سالف الأعصار، واقتصرت عن كل إمام براويين، وعن كل راوي بطريقين، وعن كل طريق بطريقين مغربية ومشرقية مصرية وعراقية، مع ما يتصل إليهم من الطرق وتشعب عنهم من الفرق.
بارك الله فيك. هذا الدافع الذي دفع الإمام ابن الجزري لجمع القراءات هو يعني أنه في عصره، فما بالكم في عصرنا، يعني أصبح هناك يعني عدم اطلاع واسع من المسلمين ومن بعض دارس العلوم الأخرى على مسألة القراءات، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل إحياء هذا العلم على يده عليه رحمة الله، لذلك سمى كتابه النشر، النشر الإحياء يعني، فهو أحيا هذا العلم عليه رحمة الله، أحياه بالأصول التي يوافق عليها القراء، ومن هذه الأصول مسألة الاختيار، فاختار مما قرأ عليه رحمة الله. وهذه مسألة أكررها كثيرا حتى يعني يتبين لنا هذا الأصل الهام جدا، مسألة الاختيار. اختار عليه رحمة الله مما قرأ، ونص على ذلك في كتاب التبريزية أنه لم لو طال به وقت سيجمع من القراءات أكثر مما إيه جمع. اختار مما قرأ لأنه يصوب ويصحح في كتابه النشر، يقول والصواب كذا والصحيح كذا، فهو قد اختار وأقرأ بما اختاره بلا شك. اختار مما قرأ به لأنه ترك انفرادات كثيرة في هذه الكتب المباركة قد تصل إلى أكثر من 300 اختيار، 300 انفراد، يعني انفراد كثيرة جدا. يقول انفرد فلان بكذا انفرد بكذا ولم يردها في الطيبة، هذا معنى أنه اختار ترك هذه الانفرادات، مع أنه أخذ بالانفرادات في الضر مثلا، أخذ بانفرادها في الضر. فليس القاعدة عنده أنه يترك الانفرادات كذا أنه هذا واجب لازم، لا، هو تركها اختيارا. هذه يعني يمكن 300 وشوية اختيار هذول، يعني ما أخذ منهم إلا يعني بعض الاختيارات القليلة جدا من الاختيارات الموجودة في كتاب الدرة معروفة، عمر وسقاء إلى آخره، هذا انفرادة أخذ بها اختيارا. فهذا أيضا مما يدل على أنه عليه رحمة الله يعني جمع هذا الكتاب، جمع هذا الكتاب اختيارا. فإذا الدافع له في ذلك هو أن يبقي هذه القراءات، كما ذكر بعد ذلك أنه يخشى أن مع طول الزمان تضيع كل القراءات، فبذلك يعني جمع هذا الكتاب المبارك كتاب النشر. وكما ذكرت يعني تلقاه أو تلقته الأمة بالقبول، وهي أمة معصومة من الخطأ بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها طائفة الحق، ولأن هذا يؤيده لا تجتمع أمتي على إيه؟ على ضلالة. لا يمكن واحد يقول والله اللي اجتمعتم عليه هذا من القراءات يعني الذي جمعه هذا كلام رجل واحد، لا، هذا ليس كلام، أي ليس هذا كلام رجل واحد، بل هذا كلام رجل توافقت عليه الأئمة وقبلوه ونشروه وقرأوا به ونصروه ووجهوه. فلا تقل هذا كلام يعني رجل واحد، هذا ليس كلام رجل واحد، شيء واضح يعني. فلذلك وضح عليه رحمة الله أنه نقل هذه القراءات، ثم بدأ يوضح الطرق والروايات والقراءات التي اختارها، وقد يكون ترك غيرها وهو يعتقد صحتها أنه قرأ بها على شيوخه. وعندما سئل في التبريزية على طريق العمري قال له والله صحيح، موافق للرسم وموافق للغة وقرأ به هو نفسه قرأ به. فإذا هذا ثابت فيه الثلاث ثبتت فيه الشروط الثلاثة، ولكن لماذا تركه اختيارا؟ تفضل.
قال رحمه الله: الروايات العشرين عن القراء العشرة، فنافع من روايتي قالون وورش عنه وابن كثير من روايتين البزي وقنبل عن أصحابهما عنه وأبو عمرو من روايتي الدوري والسوسي عن اليزيدي عنه وابن عامر من روايتي هشام وابن ذكوان عن أصحابهما عنه وعاصم من روايتي أبي بكر شعبة وحفص عنه وحمزة من روايتي خلف وخلاد عن سليم عنه والكسائي من روايتي أبي الحارث والدوري عنه وأبو جعفر من روايتي عيسى بن وردان وسليمان بن جماز عنه ويعقوب من روايتي رويس وروح عنه وخلف من روايتي إسحاق الوراقي وإدريس الحداد عنه. فأما قالون فمن طريقي أبي
بارك رشيد. الله فيك، نلاحظ أن في هذه القراءات العشرة بعضها مباشر، بعضها قراءة مباشرة من الرواة عن القراء، وبعضها بإسناد. ما هي القراءات التي وصلت بإسناد؟ منها مثلا قراءة ابن كثير، فلم يقرأ البزي وقنبل عن ابن كثير مباشرة، بل قرأوا على طبقة أو طبقتين حتى يصلوا إلى ابن كثير. وأيضا قراءة ابن عامر، يعني قراءة الابنين أيضا لم يصل إليها بل أصل إليها بواسطة. وأيضا قراءة أبي عمرو البصري وصلوا إليها بالقراءة على اليزيدي. وأيضا قراءة حمزة وصل إليها خلف وخلاد بالقراءة على سليم، وهذا قراءة أبي جعفر. يا كم قراءة الآن؟ بواسطة خمسة، بخمس قراءات كانت بواسطة وخمس أخرى كانت مباشرة من قراءة الرواة على القارئ. ولهذا الأشياء الحقيقة دي يعني فوائد أو لطائف قد تفيد في مسألة يعني وصول القراءات إلى آخره، ينبغي أن ينتبه القارئ إلى ذلك. ينبغي ما في وساطة؟ طب خلاص يبقوا 4 فقط، وهمتوا. ما في إشكال. فإذا بارك الله فيكم، 4 قراءات فيها واسطة بين الرواة وبين القارئ، و6 قراءات ليس فيها إيه واسطة بين الرواة وبين القارئ. تفضل.
قال رحمه الله: فأما قالون فمن طريقي أبي نشيط والحلواني عنه، فأبو نشيط من طريقي ابن بويان والقزاز كلاهما عن أبي بكر بن الأشعث عنه فعنه، والحلواني من طريقي ابن أبي مهران وجعفر بن محمد عنه فعنه، وأما ورش فمن طريقي الأزرق والأصبهاني، فالأزرق من طريقي إسماعيل النحاس وابن سيف عنه فعنه، والأصبهاني من طريق هبة الله بن جعفر والمطوعي عنه عن أصحابه فعنه، وأما البزي فمن طريقي أبي ربيعة وابن الحباب عنه، فأبو ربيعة من طريقي النقاش وابن بنان عنه فعنه، وابن الحباب من طريقي ابن صالح وعبد الواحد بن عمر عنه فعنه، وأما قنبل فمن طريقي ابن مجاهد وابن شنبوذ عنه، فابن مجاهد من طريق من طريقي السامري وصالح عنه فعنه، وابن شنبوذ من طريقي القاضي أبي الفرج والشطوي عنه فعنه، وأما الدوري عن أبي عمرو فمن طريقي أبي الزعراء وابن فرح بالحاء عنه، فأبو الزعراء من طريقي ابن مجاهد والمعدلي عنه فعنه، وابن فرح من طريقي ابن أبي بلال والمطوعي عنه فعنه، وأما السوسي فمن طريقي ابن جرير وابن جمهور عنه، فابن جرير من طريقي عبد الله بن الحسين وابن حبش عنه فعنه، وابن جمهور من طريقي
الشيخ مشكله وحبش أو حبش بكسر الحاء ولا في حين. هذه المسائل الحقيقة يعني مفروض كان يعني يعلق عليها، ونحن معتمدون في قراءتنا هذه على ضبط الفضلاء، نحن معتمدون في ضبط هذه الأسماء على ضبط هؤلاء الفضلاء، فيعني نرجو ألا نؤاخذ إيه على هذا، يعني يحتاج ضبط هذه الأسماء بارك الله فيكم، نحن معتمدون فيها على ضبط هؤلاء الفضلاء، يعني قد يعني لو زدنا يعني توثيق هذا الضبط في الهوامش ونسبة هذا التوثيق لكتب الرجال، والله لكان يعني إيه يعني فضلا منهم جزاهم الله خيرا. فالمقصود نحن معتمدون على ضبطهم، فلا نؤاخذ على هذا. بارك الله فيك، تفضل.
قال رحمه الله: وأما السوسي فمن طريقي ابن جرير وابن جمهور عنه، فابن جرير من طريقي عبد الله بن الحسين وابن حبش عنه فعنه، وابن جمهور من طريقي الشذائي والشنبوذي عنه فعنه، وأما هشام فمن طريقي الحلواني عنه والداجوني عن أصحابه عنه، فالحلواني من طريق ابن عبدان والجمال عنه فعنه، والداجوني من طريق
قال عبدان زين. عندك عبدان؟
نعم بالفتح.
مضبوطة بالكسر عندنا هنا عند الشيخ السالم جزاه الله خيرا. أنا يعني أقول الله أعلم، وقد يعني وافقني عليه الشيخ السالم الله يجزيه خير، أقول يعني وقد وافقني عليه الشيخ السالم بارك الله فيه، إن شاء الله لو الأشياء دي ضبطت خاصة من النسخة التي عنده من النشر بتاريخ 803 من الهجرة، لو ضبطت هذه الأسماء حتى، لأنه في خلاف يعني كما ترون هناك خلاف في الضبط ما بين هل الوجهان جائزان وارد، هل ضبط فلان أضبط من فلان وارد، ولكن إذا وثقت هذه الأسماء ووثق ضبطها لكان إن شاء الله خيرا، وهذا إن شاء الله سيقع، لأنهم من أهل الفضل ومن أهل الحرص على ضبط هذه العلوم يعني. تفضل.
قال رحمه الله: فالحلواني من طريقي ابن عبدان والجمال عنه فعنه، والداجوني من طريقي زيد بن علي والشذائي عنه فعنه، وأما ابن ذكوان فمن طريقي الأخفش والصوري عنه، فالأخفش من طريقي النقاش وابن الأخرم عنه فعنه، والصوري من طريقي الرملي والمطوعي عنه فعنه، وأما أبو بكر فمن طريقي يحيى بن آدم والعليمي عنه، فابن آدم من طريقي شعيب وأبي حمدون عنه فعنه، والعليمي من طريق ابن خليع والرزاز عن أبي بكر الواسطي عنه فعنه، وأما حفص فمن طريقي عبيد بن الصباح وعمر بن الصباح عنه، فعبيد من طريقي أبي الحسن الهاشمي وأبي طاهر كلاهما عن الأشناني عنه فعنه، وعمر من طريقي الفيل وزرعان عنه فعنه، وأما خلف فمن طرق ابن عثمان وابن مقسم وابن صالح والمطوعي أربعتهم عن إدريس عن خلف. وأما خلاد فمن طرق ابن شاذان وابن الهيثم والوزان والطلحي أربعتهم عن خلاد. وأما أبو الحارث فمن طريقي محمد بن يحيى وسلمة بن عاصم عنه. فابن يحيى من طريقي البطي والقنطري عنه فعنه، وسلمة من طريقي ثعلب وابن الفرج عنه فعنه. وأما الدوري عن الكسائي فمن طريقي جعفر النصيبي وأبي عثمان الضرير عنه، فالنصيبي من طريقي ابن فالنصيبي من طريقي ابن الجلندى وابن ذي زويه عنه فعنه.
كسر الدال عندك.
فالنصيبي من طريقي ابن الجلندى وابن ذي زويه عنه فعنه. وأبو عثمان من طريق ابن أبي هاشم والشذائي عنه فعنه. وأما عيسى بن وردان فمن طريق الفضل بن شاذان وهبة الله بن جعفر عن أصحابهما عنه. فالفضل من طريق ابن شبيب وابن هارون عنه عن أصحابه عنه. وهبة الله من طريق الحنبلي والحمامي عنه. وأما ابن جماز فمن طريق أبي أيوب الهاشمي والدوري كلاهما عن إسماعيل بن جعفر عنه. فالهاشمي من طريق ابن رزين والأزرق والجمال عنه فعنه. والدوري من طريق ابن النفاح وابن نهشل عنه فعنه. وأما رويس فمن طرق النخاس بالمعجمة وأبي الطيب وابن مقسم والجوهري أربعتهم عن التمار عنه. وأما روح فمن طريق ابن وهب والزبيري عنه. فأما ابن وهب من طريق المعدل وحمزة ابن علي عنه فعنه. والزبيري من طريق غلام ابن شنبوذ وابن حبشان عنه فعنه.
حبشان بالضم عندنا بالكسر. يعني هذه الأشياء التي اختلف فيها يعني اختلف فيها هذان الفاضلان، لو في أحد منا يعني هذه الاختلافات في الأسماء التي يعني وقعت لنا قراءة، الحقيقة لو قام بعض الفضلاء بمتابعتها خاصة يعني لو قام بها يعني هذان المحققان فيكون أولى إن شاء الله. يعني نعرف الحقيقة، يعني نحن كقراء يعني الأولى أن ننطق الأسماء بطريقة سليمة. هذا من تكميل العلم، يعني لا أقول أن هذا يعني شيء ينتقص من الشخص، ولكن على حال هذا من مكملات العلم، ضبط الأسماء والتصحيف والتحريف في الأسماء عند المحدثين من العيوب الشديدة. يعني فلا يمكن يكون حبشان وحبشان يعني، أو يكون الاثنين، ممكن يكون الاثنين يعني، ولكن لابد أن نتيقن من هذا. بارك الله فيك، تفضل.
قال رحمه الله: والزبيري من طريقي غلام بن شنبوذ وابن حبشان عنه فعنه. وأما الوراق فمن طريقي السوسنجردي وبكر بن شاذان كلاهما عن ابن أبي عمر عنه. ومن طريقي محمد بن إسحاق الوراق والبرصاطي عنه. وأما إدريس الحداد فمن طريقي الشطي والمطوعي وابن بويان والقطيعي الأربعة عنه. وجمعتها.
بارك الله فيك. نلاحظ هنا أن كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن إما أنه بيجعل القارئ عنه راويان ثم كل راو عنه طريقان، وإما أن يجعل أربعة مباشرة يعني عن في كم الأمثلة مثلا آخر شيء ذكرناه الآن هو إدريس يعني فيبتجد خلاد وخلف في طريق حمزة ما بيذكر اثنين عن اثنين، لا بيذكر الأربعة كلهم، يذكر الأربعة كلهم عنه. ها نعم فضل.
قال رحمه الله: وجمعتها في كتاب يرجع إليه وسفر يعتمد عليه، لم أدع عن هؤلاء الثقات الأثبات حرفا إلا ذكرته، ولا خلفا إلا أثبته، ولا إشكالا إلا بينته وأوضحته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا مفرقا إلا جمعته ورتبته، منبها على ما صح عنهم وشد، ومن فرد به منفرد وفذ، ملتزما للتحرير والتصحيح والتضعيف والترجيح، معتبرا للمتابعات والشواهد، رافعا إبهام التركيب بالعزو المحقق إلى كل واحد، جمع بين طرق الشرق والغرب، فروى الوارد والصادر بالغرب، وانفرد بالإتقان والتحرير، واشتمل جزء منه على كل ما في الشاطبية والتيسير، لأن الذي فيه معنى السبعة 14 طريقا، وأنت ترى كتابنا هذا حوى 80 طريقا تحقيقا، غير ما فيه من فوائد لا تحصى ولا تحصر، وفرائد ذخرت له فلم تكن في غيره تذكر، فهو في الحقيقة نشر العشر، ومن زعم أن هذا العلم قد مات قيل له قد حي بالنشر. وإني لأرجو عليه من الله تعالى عظيم الأجر وجزيل الثواب يوم الحشر، وأن يجعله لوجهه الكريم من خالص الأعمال، وأن لا يجعل حظ تعبي ونصبي فيه أن يقال، وأن يعصمني في القول والعمل من زيغ الزلل وخطأ الخلل.
بارك الله فيك. هذا طبعا العبارات الأخيرة هذه اللي قبل ذكر الأسانيد، سواء كانت هذه الأسانيد للكتب أو للطرق، هذه العبارات توضح منهج الشيخ عليه رحمة الله. هذه يعني العبارات له توضح أنه قد حرر كتابه. وهذا يعني نعتقده. يعني أصحاب من يقولون نضبط هذه القراءات بما ذكره ابن الجزري يعتمدون هذا الكلام، يعتمدون هذا الكلام كما في الطيبة أيضا. يعني لما قال وضعف ضعفه سوى التحرير، يعني أيضا فيه التحرير، فيعتمدون هذا ويأخذون به. وإخواننا الفضلاء يقولون لا. والشيخ عليه رحمة الله جمع هذه الكتب ثم ترك لمن بعده أن يضبطها وأن يحررها وأن يعني يأخذ بما يجده صحيحا. أما أن نكون ساكت عليه رحمة الله في الطيبة عن أمور معينة، فمعنى سكوته أنه والله تركها لمن بعده. والذي نعتقده الحمد لله يعني يوافقنا عليه الآن بعض الفضلاء، أنه إذا سكت عليه رحمة الله فهو يمشي هذه الأوجه التي سكت عنها. ولذلك يستدل كبار المحررين كالإزميلي يقول هذا ظاهر الطيبة، كما ذكر ذلك في المادة للتعظيم، وأظن ذكره في موضع آخر. هذا ظاهر الطيبة. فعندما نقول إن ظاهر الطيبة يفيد كذا، لنا فيها سلف. وهذا كله في مسألة النسبة لابن الجزري. هل يجوز لنا أن نخرج عما ذكره ابن الجزري؟ يجوز، ولكن لا ينسب لابن الجزري. فإذا قلنا مثلا نحن نمنع كذا وظاهر الطيبة أنه جائز، نقول والله هذا مذهب فلان وهذا اختيار فلان وهذا ما قرره فلان من الفضلاء، ما في إشكال عندنا. ولكن هذا النشر الذي نعتقده أنه قد حرر من قبل مصنفه، هذا المصنف حرره إما بما ذكره في النشر، أو بما ذكره في بعض الكتب الأخرى كالتبريزية، أو بما يعني قيده في الأداء والقراءة، قيده، فهو لم يترك المسألة كده. وهذا واضح جدا من مناقشة ابن عرب له. يعني ابن عرب يقول ولم يعزم علي شيخي في ترك هذين الوجهين كما عزم علي في ترك وجه القصر مع التقليل للأزرق. يعني عليه رحمة الله بيضبط القراءة الطلاب، وهذا هو المظنون به، هذا الذي نظنه ابن الجزري، أنه لا يمكن أن يؤلف كتابا كده ثم يترك الأمر لمن بعده، ثم يقع خلاف شديد عند من بعده، خلاف شديد. نحن لا نبالغ في هذا. لما يقول مثلا الشيخ عامر عثمان عليه رحمة الله يشترك مع الشيخ الزيات ومع الشيخ السمنودي في تأليف تنقيح فتح الكريم ويقرر على الطلاب، ثم يأتي بعد ذلك الشيخ عامر يخالف التنقيح في 70 مسألة. 70 مسألة جمعتها الحمد لله، موجودة ملف يعني، لكن مع قلة يعني الوقت وعدم التنسيق وكذا يجعلنا نؤخر نشرحه، ولكن ستنشر. فالاختلاف في الواقع كبير. إذا كان هذا في مدرسة واحدة، يعني في مدرسة الاستدراك، وحتى أن شيخنا عليه رحمة الله الشيخ الزيت يقول أنا ما أدري والله لماذا يعني اختلفوا معنا بعد أن اجتمعنا على أمور معينة. واقع، هذا شيء واقع. والشيخ السمنودي أيضا خالف التنقيح، هذا في مدرسة واحدة لعل أصولها يعني تقريبا في الغالب واحدة، فما بالك بالمدارس المختلفة، فما بالك بمدرسة مثلا الخليجي مع مدرسة التنقيح، خلاف واسع. ولذلك عندما يعني أردت في بداية قراءتي قرأت بالتنقيح، هذا أول ما قرأت به، فأردت أن أنظمه على الأبواب حتى يسهل جمع المعلومات يعني. فجمعته في كتاب سميته الدرر الزاهرة، وهذا الكتاب موجود إلى الآن، وما عندي أصلا مانع، ما عندي مانع من بذله لإخواننا ممن يقرؤون بالتنقيح حتى يقرب لهم المسائل، يعرف مثلا متى يجوز له أن يقلل بلا ومتى. أمور كثيرة مذكورة في التنقيح جمعتها في موضع واحد، وجمعتها أحيانا بأشكال رسومات يعني حتى يسهل على الطالب. هذا بعد ما جمعت هذا وقرأت بعد ذلك بتحريرات الخليجي وطلعت على التحريرات الأخرى وضعت على هوامشها، ولكن هذا ما زال غير مطبوع. وضعت على هوامشها خلافات التحريرات الأخرى، فجد مثلا الشيء هذا يمتنع كذا كذا، فأكتب جنبه إيه وأجازه المنصوري وأجازه فلان، أو الشيخ هذا يجب فيه كذا أقول ومنعه المنصوري كذا على الهوامش. هذا شيء موجود أرجو إن شاء الله أن يخدم أو أن يساعدني بعض الفضلاء في خدمته حتى يتبين مدى الخلاف في مسألة التحريرات، وأن هذا الخلاف يقع أساسا لاختلاف الأصول. يعني عندما نقول تأصيل المسائل والأصول وكذا، لأنه ينبني على هذا خلاف واقع، هذا يعني أمر لا نتكلم فيه على سبيل الفرض وعلى سبيل الاحتمال، هذا أمر واقع وكيف نتعامل مع هذا. ولذلك عندكم مذكرة كده اللي هي مختصر مشكلة تحريرات القراءات والحلول المقترحة، بيّنت فيه هذا الأمر. هل عندكم إن شاء الله يكون رابط موجود، كان الأصل فيه بحثا قدمته في أحد المؤتمرات، بعد ذلك أردت أن أختصره حتى يعني يسهل تناوله، فموجود عندكم تستطيعوا أن تطلعوا على مسألة. والخلافات كثيرة، لو طبع هذا الدرر الزاهرة وما عليه في الهوامش من الخلافات بين هؤلاء الفضلاء عليهم رحمة الله، فستجد شيئا كثيرا من الخلافات بينهم. طيب ما تعاملنا نحن معه؟ نحن لا ننكر عليهم الاختيار، جائز جزاك الله خير، أنا أقرأ بتحريرات الخليجي، جائز جزاك الله خير، أنا أقرأ بتحريرات الزيات، لا أنا أخرج من تحريرات الزيات إلى تحريرات الشيخ عامر، ما في إشكال عندنا، ما في إشكال. متى يقع الإشكال؟ عندما يحدث الإنكار بدعوى أن هذا هو الحق وأن غيره خطأ، هنا يحدث الإنكار وينبغي أن ننكر لما يترتب على هذا من اللوازم. يعني كما ذكرت عدة مرات، هذا لازمه يعني هذا لازمه غير صحيح. فإذا بارك الله فيكم، الإمام الجزري حرر نشره، نعم حرر نشره. طب من يقول إن الإمام ابن الجزري حرر نشره نعيب عليه، أو يصل البعض ببعض فضلاء عصرنا أن يسخر منه، أو أن يعني من عدم كمال الإنصاف يقول إن هذا شيئا لا يساوي شيئا. هذه أشياء الحقيقة يعني تبين مدى ما نقع فيه، يعني لأن بكل بساطة أنا ممكن في الطرف الآخر أقول نفس كلامك هذا لا يساوي شيئا، هذا ما يصح، لابد من احترام رأي المخالف، هذا ما شيء معلوم عند العلماء يعني، وكل واحد يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر عليه الصلاة والسلام. فإذا عندما أقول والله أنا ألتزم بما منعه ابن الجزري فقط، ما في إشكال، إيش الإشكال عندك؟ هذه هي النواة التي تقيم أنت عليها تحريراتك. كل الأئمة السابقين كانوا أول شيء يشوفوا ابن الجزري مانع دي يمنعوه، هذا فيما كما في طرحة المنصوري إلى آخر، وكما في طرحة الزميلي المتولي، حتى واضح جدا عند الإمام الزميلي يقول ولم يأخذ به ابن الجزري فلا نأخذ به، هذا كلام الزميلي يعني في مسألة ابن الجزري لم يختارها ولم يقرئ بها، يقول ولم يأخذ به ابن الجزري فلا نأخذ به، هذا كلام يعني ليس كلامنا كلاما مستحدثا، هذا اتباع لرأي الإمام. فإذا من قال إن الإمام ابن الجزري حرر كتابه وأقرأ بما حرره وناقشه طلابه في ذلك وأصر على بعض الأمور من منع بعض الأوجه لا ولا يراها، فهذا دليل عن هذا الإمام الكبير لم يترك كتابه لمن خلفه حتى يضبطوه له، هذا الذي نقول. ومن اختار ذلك فلا حرج عليه، لابد أن يحترم مذهبه. عندما أقول مثلا أصول ابن الجزري كيت وكيت وكيت وكيت، لابد أن تحترم هذه الأصول، إن هذه تنسب لابن الجزري، وأنني إذا أخذت بها فأنا تابع لابن الجزري، حتى لو أنت خالفتها ما في إشكال، خالفها ما في إشكال، ولكن تبقى هذه أصول الإمام ابن الجزري، وتبقى هذه الأصول صالحة، تبقى صالحة لمن أراد أن يأخذ بها. بعد ذلك إن شاء الله سيتكلم فضيلة الشيخ عليه رحمة الله في سؤال بيجي كده على الشاشة، ما أدري أحيانا يعني الأسئلة دي مش الأول أن تجمعوها ولا هيذكر بعد ذلك نوعين من الأسانيد. الإسناد الأول إسناد الكتب التي اعتمد عليها عليه رحمة الله في نقل هذه القراءات، والتي سيبدأ بها بكتاب التيسير لأبي عمرو لجلالة قدره، وسيأتي بعد ذلك بإسناد الطرق، يعني يأتي مثلا برواية قالون ويبين إيه من طريق أبي نشيط والقزاز، ثم يكون من طريق أبي نشيط قرأت بها على كذا كذا إلى آخر الكلام، اللي هو الجزء الثاني هذا الذي يسمى إيه مبحث الطرق، يسمى إيه مبحث الطرق. هذه الكتب التي ذكرها عليه رحمة الله لم يأخذ منها أو لم يأخذ من كلها، لم يأخذ من كل فرد منها أسانيد، لا أخذ من بعضها. ولذلك هذه الكتب المذكورة التي سنمر عليها حقيقة يعني سريعا لن نعلق كثيرا، يعني هذه الكتب بعضها لم يأخذ منه إسنادا مع جلالة الكتاب، مثل كتاب الإقناع لابن البادش ما أخذ منه أي إسناد، فهو اختار بعض الأسانيد عليه رحمة الله من بعض الكتب، ولذلك هذه الكتب قد تزيد عن 60 كتابا، ولكن لم يأخذ على اختلاف بين الشيوخ، أخذ منها بعضهم يقول 35 من 35 كتاب، بعضهم يقول من 36 كتاب، بعضهم يقول من 37 كتاب، وبعضهم يقول من 38 كتاب. يأتي لماذا يأتي هذا الخلاف؟ يأتي هذا الخلاف لأن أحيانا مثلا بعضهم يقول الإرشاد الكبير، هو نافع الكتاب كتاب يسمى الإرشاد الكبير لأبي العز، بعضهم يقول نعم أثبته الإزميلي ونقل عن ابن الجندي أن هناك كتاب الإرشاد الكبير، وهذا عبر عنه في طرق ابن عامر على ما أذكر أن هناك شيء يسمى الإرشاد الكبير، والبعض الآخر يقول ما في شيء اسمه الإرشاد الكبير، عندما قال الإرشاد من الإرشادين فهو يقصد به من باب التغليب أي من كفاية أبي العز وإرشاد أبي العز فسماه الإيه الإرشادين. فإذا بيقع الخلاف بسبب هذا، مثلا الناس يقولون والله هو جمع البيان من أصول النشر ولا لا، ولا إسناد موجود في مبحث الطرق يقول ومن جامع البيان قرأت بما في. هل المفردة مفردة يعقوب للداني موجودة في مبحث الطرق اللي هي الأسانيد التالية اللي جاية في الطرق؟ ما في، ما قال في إسناد واحد إيه ومن مفردة الداني ليعقوب قرأت بها على كذا، لم يقع هذا. فإذا هل تحسب عند إخواننا الذين يتمسكون بمبحث الطرق فقط؟ اختلفوا في ذلك، يعني بعضهم يقول تحسب بعضهم يقول لا تحسب طالما لم ينص عليها. ما الذي دفعه ألا ينص عليها؟ لماذا يقول ومن كفاية أبي العز قرأت به على كت 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 كت، ها؟ أو مثلا يقول ومن المصباح قرأت به على كت 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 كت، لماذا لم يقل ولا مرة واحدة ومن جامع البيان قرأت به على كذا كذا، أو من مثلا مفردة الداني ليعقوب وقرأت به على كذا وكذا، ما حدث. فلذلك بعضهم يعده بعضهم يعني يجادل في هذا، والحقيقة هذا كله يعني يلزم من يقولون بمبحث الطرق فقط كدليل لابن الجزري فيما أورده. أما من يقولون لا هذه الطرق كلها الستين والأكثر دي كلها له أن يأخذ منها، وليس له ليس مطلوبا منه أن يلتزم بمبحث الطرق فقط، هذا ما في إشكال عنده، ما هيعد جمع البيان بلا شك، جمع البيان من أهم الكتب في علم القراءات، وقد مدحه مدحا إيه مدحا كثيرا. فهذه هي الأسانيد الأولى، هي أسانيد إيه أسانيد الكتب التي أخذ منها القراءات وقرأ بمضمنها عليه رحمة الله. والأسانيد التالية هي الأسانيد التي انتقاها من بعض هذه الكتب، انتقاها من بعض هذه. هل هذه الكتب اللي في مبحث الطرق تحت أيدينا؟ هذه الكتب كلها تحت أيدينا؟ لا، ما زال هناك بعض الكتب مفقودة، سموها مفقودة، ولكن أنا أحب أن أقول هي إن شاء الله تحت البحث، وإن شاء الله توجد لو في جدية من المقرئين خاصة في تركيا جزاهم الله خيرا، ممكن أن يستخرجوها من المكاتب. ولكن مشكلة أن الكتب كثيرة جدا، مخطوطات وبعضها غير مفهرس، فمن الممكن جدا أن تكتشف، أن يكتشف كتاب بعد فترة. يعني مثلا كتاب قيم جدا زي كتاب التذكار مفقود ابن الشيط، كتاب ابن خيرون مفقود، في حوالي الجزء الأول من كتاب الإعلان إلى الآن مفقود. يعني كتاب الإعلان مهم جدا. فهذه الكتب إن شاء الله يعني لعل إخواننا يجتهدون في محاولة الحصول عليها، خاصة في مكتبات تركيا وبعضها في مكتبات إيران. لماذا مكتبات إيران؟ وللأسف فيها صعوبة شوية، لكن لأن الشيخ توفي في إيران، إيران الحالية هذه هو توفي فيها على إيران وطلع، فمن الوارد جدا أن يكون أن تكون مكتبته في هذه البلاد. يعني فمسألة تحتاج إلى نشاط، وخاصة من إخواننا الذين يستدلون بالكتب. لأن يعني أقول وأكرر يا إخواننا، أنتم تعتمدون على كتب ناقصة، يعني أقل ما فيها أن تسعوا للحصول على هذه الكتب، يعني حتى تؤيدوا مذهبكم من الاستدراك على ابن الجزري. وقد يقع أنكم تستدركون على ابن الجزري بأشياء له دليل في الكتب هذه المفقودة لما أوردها. وأنا أذكر أن عندما يعني كان كتاب الإرشاد موجود في إيطاليا، واستطاع بعض الفضلاء أن يأتي به، وسئل أحد كبار القراء جزاه الله خيرا عن هذا الكتاب، فقال هو مفقود. فكان المتكلم معه قال له هذا الكتاب عندي، قال له كيف؟ قال له عندي. من أين جبته؟ جئت به من الكويت، والكويت جبت به من إيطاليا. كيف وصل لإيطاليا؟ وصل لإيطاليا لأن للأسف مع سقوط الدولة العثمانية كثير من يعني أو مش كثير بعض أمراء العثمان أخذوا مكتبتهم وهربوا، هرب على ألمانيا، هرب على إيطاليا كذا، فأخذ الكتب معه، فطبعا هي موجودة في إيطاليا وألمانيا، ومال من أين أتت لهم؟ إما جاءت بالطريقة دي أو أتت بالمجتهدين منهم الذين نزلوا في بلداننا وجمعوا هذه الكتب وأرسلوها، زي ما هو في المكتبة البريطانية والمكتبة الأمريكية، كلها جمعت من بلادنا. فبالتالي يعني نقول إن هذه الكتب التي نعتبرها مفقودة قد تكون موجودة، وقد تكون تحتاج فقط إلى جهد، ولو كان في جهد من مؤسسات لكن شيء عظيم، يكون شيئا عظيما إن عن بحث هذه الأصول، حتى يعني حتى مذهب إخواننا الذين يعني يعتمدون على الكتب يكون مذهبا صحيحا سليما لا مؤاخذة عليه. ما أدري. طيب الآن بارك الله فيكم، نحن جزاكم الله خير، نحن انتهينا إلى الآن إلى مسألة الأسانيد، ومسألة الأسانيد الحقيقة سنحاول أن نعلق عليها تعليقات سريعة للغاية، إذا قرأناها يعني ممكن حتى نقرأ رأس الموضوع كتاب التيسير بدون يعني ونحن نقر لابن الجزري رحمه الله أنه قرأ بمضمن هذه الكتب كلها، ما فيها شيء يعني في إشكال. فإذا الأسانيد إن شاء الله تقرأ في المرة القادمة، ولعلنا ننتهي منها. فإذا انتهينا منها أجبنا على الأسئلة الواردة، والتي أرى أنها قد تكون مهمة، قد تكون مهمة جدا، كما في سؤال الأخ الفاضل الذي أرسل مسألة مدار نقل القراءات على ابن الجزري فقط. هذه مسألة لابد أن توضح، ولابد لكل قارئ يقرأ بالطيبة أو بغير الطيبة، حتى الشاطبية ما هو من طريقي عندنا في المشرق، ما في غير كده، فلابد لكل القراء أن يعلموا كيف نرد على هذا السؤال، وكيف نثبت هذه القراءات التي وردت إلينا صحيحة قطعية الثبوت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.